نحييكم بصوتي هي اليوم الاثنين 3 آب 2015. نحن وياكم اليوم باستعارة لمقابلة مميزة من شخص أو مع شخص مميز على الأقل بمعاييرنا نحن الوطنية والإيمانية والأخلاقية. وهالشخص المميز اللي دايما نركز على مقابلاته هو نوفل ضو. نوفل ضو لبناني، لبناني 100% بأخلاقه بقيمه بفكره بطريقة مقاربته للأمور السياسية والوطنية وكافة ما يتعلق من قضايا بتخص الشأن العام. نوفل ضو في كتير مثله بلبنان أكيد مش قادرين يوصلوا لموقع نيابي أو لموقع قيادي في حزب، مش لأنه هن ما عندهم القدرة أو عندهم الكفاءة أو عندهم الوزنات، وزنات القيام بهالأعمال هيدي أو بهالمهمات هيدي، بل عدم قدرتهم على الوصول لأنه بلبنان في طبقة سياسية للأسف من أبدا تشتغل بالسياسي بمفهوم السياسي اللي هو مفهوم الشأن العام، مفهوم خدمة الناس، بل تشتغل بالسياسي بمفهوم تجاري. وهون إنجليا نقدر نقول عن هودي إني نموذج للتجار اللي طردهم يسوع من الهيكل وقال لهم هيدا بيت بيي، بيت صلاة، بيت قداسي، وانتو عملتوا منه مغارة، مغارة لصوص. وهذا هو واقع السياسي. نحن نركز دايما على السياسيين المواري لانه نحن مواري وعايشين ببلاد الاغتراب، ولانه عايشين ببلاد الاغتراب ومن ابدا من التابعين او من الظلم لحد اي حدا من هالمجموعات التجارية المارونية تحديدا، دائما نحن تركيزنا هو على القيادات المارونية، لأنه الإنسان المثل بيقول يا إنسان قبل ما تصلح غيرك وقبل ما تطلع على غيرك أنت طلع على نفسك، شوف أنت شو اللي عم تعمله، شوف أنت شو اللي مقصر فيه، وبعدين انتقل لعند غيرك. من هالمنطلق هيدا نحن أكترية تركيزنا بالنقد البناء والموضوع والموضوعي والبعيد عن المنافع الذاتية أو المصلحية دايما على القيادات المارونية، ومنركز بشكل خاص على كنيستنا، هالكنيسة اللي اليوم بظل سيدنا الراعي فقدت دورها. هذا دور تاريخي. اللبناني كان يقول عن البطرك لأنه واقعيا هو فعلا مثل ما بينقال عنه هو ضمير لبنان. اليوم للأسف سيدنا الراعي مع الطقم المحيط فيه من رجال الدين مطارني وغيرهم وفي مقدمهم المطران مظلوم أو بالمجموعة السياسية اللي محوكمة حوالي من كل من أيتام النظام السوري، وبالتالي مرجعيتنا المارونية المفترض تكون ضمير لبنان والحارس الأميني للاستقلال وللسيادة. اليوم منا أبدا عم بتقوم بدورة، وللأسف سيدنا الراعي اللي هو بالأساس راهب ونادر العفة والطاعة والفقر بعيد عن هالإطار هيدا، بيشتغل بالسياسة ولكن مش بالسياسة النقية التقية أبدا، بيشتغل بالسياسة بمفهوم السياسة اللبنانية، بيساوي الخير بالشر، ما بيشهد للحق وللحقيقة، ممارساته كلها تكبر وتعجرف، مش بس هيك، وغرقان غرقان بثقافة المؤامرة المدمرة اللي من 70 سنة ظلت تضرب بكل الدول العربية توصلتها للحالة، حالة الفوضى اللي نحن فيها. أي حدا بينتقد سيدنا هذا متآمر، وبالتالي هيدي نفس عقلية صدام حسين وعبد الناصر والقذافي وكل الموجودين اليوم بهالثقافة هاي إن كانوا بلبنان أو بالخارج. أما الكارثة المارونية الحقيقية اللي ما شاف بتاريخها الماروني بوساختها وبقذارتها وبمفهومة التجاري هي ظاهرة ميشيل عون. ظاهرة ميشيل عون ظاهرة أكثر من إبليسية، ظاهرة شيطانية، ظاهرة ما في شيء فيها قيمي ولا أخلاقي ولا فيها منطق. لا، لأنه اللي بينادوا من ضمن هالمجموعة هذه للمحافظة على حقوق المسيحية ما بيعرفوا شو هي المسيحية، ما بيعرفوا روحية الدين المسيحي، ولا مقربين لا على إنجيل ولا على كلام يسوع ولا على أعمال الرسل. هني بوادي والمسيحية بوادي. وإذا المارونية بمفهوم هالمجموعة هيدي هي ممارساتهم فكارثي على المارني. ولو فعلا نحن كان عنا بلاوي مثل هالبلاوي هيدي ما كنا استمرينا 1500 وما يزيد من السنين بنضال وببقاء وبوجود. من هون لما بيكون حدا مثل نوفل ضو ماروني مسيحي كسرواني قادر بعلمه، قادر بأخلاقياته، قادر بجرأته، قادر باطلاعه، وقادر بالوزنات اللي ربنا عطيها انه يضوي على هالامور هيدي، من واجبنا ومن واجب كل انسان بيشتغل بالرأي العام انه يفتح المجال لضوف نوفل ولغير نوفل حتى يوضحوا الصورة، حتى يوصلوا الامور بمفهوم الوطني والديني والاخلاق. من المنطلق هيدا نحن نعتبر بمفهومنا الديني انه اللي مثل نوفل ضو هني خمائر، والخمائر موجودة بكل الشرائح اللبنانية، وخصوصا اليوم داخل الطائفة الشيعية اللي مخطوفة واللي مأخوذة رهينة واللي واقع بإيدين محتل إيراني عم يستعمل شباب وقود من أجل مشروعه التوسعي والمذهبي. هيدي الخمائر موجودة إذن بكل الطوائف، وهالخمائر هيدي هي اللي بدها تخمر عجين لبنان. يمكن تطول العملية، يمكن العجنة تطول حتى تتخمر، ولكن بالنهاية ما بيصح إلا الصحيح. بالنهاية لا يمكن الشر ينتصر على الخير، لا، لأن الشر بمفهومنا الديني هو الشيطان والخير هو الله، وبالتالي الشيطان لا يمكن أن ينتصر على الله. وجبنا كلبنانيين من أي شريحة كنا أنه نشهد للحق، نسمي الأشياء بأسمائها، ونطلع من هالمرض اللي ضارب مجتمعنا اليوم، مرض التزلم، مرض التبعية، مرض الغنمية. هذا السياسي هو مفروض يخدمك يا مواطن، بالإنجليزي بيسموه servant، public servant، يعني خادم للناس، مثل رجل الدين بمفهومنا المسيحي هو خادم. أي إنسان داخل السلك الكهنوتي بيحترم نفسه وبيحترم رسالته، قبل مسماه بيقول الخادم الحقير. الحقير مش بمفهوم الحقير يعني الواطي والمنحط، لا، الحقير يعني المتواضع، لأنه ربنا قال اللي بيحقر نفسه ربنا بيعليه، واللي بيعلي نفسه ربنا بيوطيه. لهالسبب نحن تاريخيا البطرك تبعنا بيوقع الحقير. الخوري قبل مسماه في خادم وهلمنا وجرى. نحن اليوم هالموجودين في القيادة المارونية تحديدا اليوم الكنسية ما بيمثلونا، ما بيمثلوا روحية الكتاب المقدس، ما بيمثلوا تاريخنا كموارني، ما بيمثلوا أبدا صورتنا الحضارية، صورتنا الإنسانية وصورتنا الإيمانية. فرق كثير بين الحق والباطل. إذن نحن اليوم مستعيرين مقابلة مثل ما دايما نستعير المقابلات اللي بتكون معمولة مع ناس خمائر. من ضمن هالخمائر هيدي نوصل ضم اليوم بهالمقابلة هذه رح بضوي نوفل بخلفيته العلمية والثقافية والصحفية والإعلامية والإيمانية وخلفية الصدق والشفافية على ملفات حياتية معيشية، ملف الكهرباء وقذارات، ملف الماء وقذارات، ملف الزبالة والزبالة اللي سببتها لنا الطاقم السياسي، ملف تزوير التمثيل المسيحي الممثل بميشيل عون وبالفريق الانتهازي والوصول المحيط فيه، الكذب والنفاق. ورح يضوي كمان على مفاعيل الاتفاق النووي الإيراني الغربي، وإضافة إلى أخلاقيات مطلوب تكون موجودة باللي بيمارسه السياسي للأسف منا موجودة. صوروا وهذا الكلام رح يورد بالمقابلة، شو بيجيب جبران باسيل هالولد التافه سياسيا ووطنيا وأخلاقيا كوزير خارجي، شو بيجيبه لوزراء خارجية عمالقة من شارل الملك وغيرهم اللي تركوا أثر، اللي تركوا ذكرى بنقدر نفتخر فيها وبيفتخر فيها اللبناني بعد أجيال وأجيال. بجوز المقارنة دين. المطلوب من المواطن يكون حر، من المطلوب من المواطن يختار سياسيين بيشبهوه، مفروض من المطلوب من المواطن يكون عنده بصر وبصيرة، يضل الحس النقدي داخله موجود مش يقتله. ما في حدا اليوم للأسف من الموجود بأي حزب من الأحزاب اللبنانية عنده قضية، قضية وطنية، قضية أخلاقية، قضية معيشية، قضية فكرية. اليوم للأسف كل الموجودين بالأحزاب بنسب متفاوتة طبعا هن تابعين لأصحاب الحزب اللي هو الشركة، أحزاب شركات أكيد بيختلفوا بين شركة وشركة، ولكن بمفهوم الأحزاب الغربية كل الأحزاب بلبنان شركة. وعم نشوف كيف صاحب الشركة عم بيورد ابنه، عم بيورد صهره، عم بيحضر غير حتى يعطيهم الشركة. ما في تبادل للسلطة، بس يكون في حزب. ما في تبادل للسلطة بس يكون في حزب مصدره المالي مش واضح ومش معروف وين عم يجي. بس يكون في حزب بتاجر في الإنسان بيكون ببطل حزب، بيصير شركة. وبالتالي للأسف كل الأحزاب اللبنانية ودون استثناء هي شركات، وهذه الشركات بتعاطيها الشأن العام تبحث عن الربح، مش الربح للناس، مش الربح للوطن، الربح لأصحاب الشركة. وهذا اللي وصل الزبالة لوضع الحالي، هذا وصل إزدالة المقارنة لميشيل عون، وهذا اللي وصل البطريركية المارونية لبشار الراعي وسمير مظلوم وإلينا الصار وبالطول القائمة وبالطول. فخلونا نحن وياكم هيك نرجع نسمع حدا بذكرنا بقيمنا، بذكرنا بما بالأخلاق، بذكرنا بالصح وبالغلط، بذكرنا بالمعايير. خلونا نحن وياكم نسمع نوفل ضو. وتحية لنوفل ولكل إنسان من خامة وطينة نوفل.
صباح الخير ونهاركم سعيد من الـ LBCI. غطت أكوام النفايات في الشوارع والحديث عن ابتداع الحلول للتخلص منها على كل التطورات والمستجدات والقضايا السياسية، وكأن الفرقاء اللبنانيين وجدوا في مشكلة النفايات سبيلا للخروج من الجدل السياسي العقيم، فدخلوا في جدل عقيم آخر ليست السياسة ببعيدة عنه. في موضوع النفايات إذن لا حل، والحديث يدور في حلقة مفرغة عن المسؤوليات والمطامر والمكدات والمحارق والتحليل، ولم ترسو الأمور على بر بعد، ويبدو أنها لن ترسو في القريب العاجل. في هذا الوقت يعود مجلس الوزراء للانعقاد يوم الأربعاء، وتعود الآلية لتحضر من جديد من لدن التيار الوطني الحر وحزب الله، ولكن الموضوع الضغط سيكون مسألة تصريح رئيس الأركان في الجيش والقرار بشأنها، وكيف سينسحب ذلك على بقية المناصب العسكرية. كل هذه الأمور نناقشها مع ضيفنا اليوم عضو الأمانة العامة لقوى 14 أذار الأستاذ نوفل ضو. أهلا وسهلا فيك من الـ LBCI.
صباح الخير أستاذ نوفل.
بدنا نشوف أستاذ نوفل، يعني هل بالفعل الزرقاء السياسيين وجدوا بمسألة النفايات مثل مخرج لهم لحتى يخففوا شوية من الطروحات الأخرى اللي لها علاقة مثلا بانتخاب رئيس الجمهورية وبتفعيل عمل مجلس الوزراء وتفعيل عمل مجلس النواب؟
كان فينا نقول مخرج لو لقيوا حل، ولكن بتصور انه التقصير السياسي اللي صاير على المستوى الوطني بالمواضيع الوطنية الكبرى والسياسية الكبرى يلي كان يخلي بعض اللبنانيين يطلع مزبلة التاريخ ليشوف بعض سياسيين الموجودين، خلى شريحة أكبر من اللبنانيين يصير عندها ثقة أنه إيجابية هذا الواقع يلي عم يغرقوا فيه بالنفايات أنه رح يودي قسم أكبر من الطبقة السياسية إلى مزبلة التاريخ، يلي هونيك الروايح رح تكون أسوأ بكثير من الروايح يلي عم بيشموها اللبنانيين اليوم ومن البيئة الفاسدة اللي عم يعيشوا فيها. أزمة النفايات اللي نحن عم نعيشها اليوم كمواطنين بتصور انه بجمعة بجمعتين بثلاثة بشهر بشهرين بيمشي حالة وبتنسى العالم ونرجع نعمل حل لهالموضوع. بس اكيد هودي الناس اللي عم بيوصلونا لمطرح اللي عم يوصلونا عليه بالسياسي هودي رح يبقوا بمزبلة التاريخ ورح يبقى يعني رح يبقى ذكرهم في هذه المزبلة إلى أبد الأبد.
بس كان يعني نشوف بعض القيادات السياسية ونشوف بعض الفرقاء السياسيين يعني وكانوا غير معنيين بهذا الموضوع ومش فارقة معهم إنه أوكي في مشكلة نفايات الحكومة عم تجرب تلاقي حل، بس الحكومة ماشية على البطيء إنه مش خارج مش
شيء. بس لحد هلا شو بين لك إنه من الحكومة وشو بين لي وشو بين للناس إنه الحكومة عم تفتش حل؟
حديث هلا الحكومة لم تستطع إيجاد حل.
أو مش لم يعني مؤسف إنه بهذا الموضوع اليوم إنه طابع علمي ما في 10,000 طريقة للحل، في طريقة واحدة للحل. طبعا قد تكون هذه الطريقة بحاجة إلى فترة زمنية طويلة تستدعي برنامج ممرحل للوصول إلى الحل النهائي. بس نحن اليوم عايشين ببلد مثل لبنان مساحته 10,452 كيلومتر مربع، طوله 200 كيلومتر وعرضه 50 كيلومتر. شو ممكن يكون عندك حلول موجودة بالمنطق العلمي اليوم إذا بدنا نحكي بمنطق المطامر مثل ما انهم عم بيحكوا فيه هلا
يعني
وين ما كان سواء على السواحل أو بشبال؟ طيب إنه 10-15 سنة صار عندنا مدينة سياحية على الكارنتينا برج حمود، صار عندنا مدينة سياحية تانية بصيدا، مدينة سياحية تالتة بطرابلس، مدينة سياحية رابعة ما بعرف وين.
مكب النورماندي
عملت النورماندي لا إنه صار بالفعل هي مدينة سياحية وقت اللي بتعمل
معالجه
صح بتعالجه مثل ما لازم. يعني أنا خبروني إنه بكوريا الجنوبية في مساحة عشرات أو مئات الكيلومترات المربعة هي اليوم جرين زون معتبرينها منطقة من أرقى مناطق العاصمة بكوريا الجنوبية، ناطحات السحاب، الحدائق الخضراء، نوافير الماء اللي بدك إيه. هيدا وقت اللي بتسأل شو هيدي المنطقة كانت بتقول لك منطقة مستحدثة على مكب نفايات. ولكن هذا المكب وقت اللي عملوه بكوريا الجنوبية بهيدي الطريقة من الأساس يوم اللي بلش وحطوا الخطة كيف بدهم بعد 20-25 سنة يحولوا هذا المكب إلى منطقة يقدروا يستفيدوا منها وما بتكون منطقة مسيئة إلى محيطة. نحن اليوم الخطورة باللي عم نعمله أنه صار شطنا كله سوا مزبلي، رحنا على المطامر صارت مجموعة كبيرة من ضياعنا مزبلي. والمشكلة اليوم وقت اللي عم بيطرحوا بالجبل ولا بغير الجبل ما بدي أخذ بالمنطق إذا بدك الغرائزي تبع المواطن اللي عم بيرفض انه تكون ضيعته مزبله او مطمر لنفايات. انا بدي اخذ من الناحيه العمليه اليوم اللي عم بيطرح انه بدي بكفر سلوان اعمل مكب او بدي بعين دارة اعمل مكب او بدي بجبال كسروان اعمل مكب. طيب هذا الانسان عم بفكر اليوم مثلا تاخذ عين دارة الطريق من بيروت الى عين دارة بدها تمرق بظهر البيدر. ظهر البيدر كم شهر بالسنه الطريق بتكون مقطوعه فيه على امام الكاميونات الكبيره وسيارات لازم تكون مجهزة لسلاسل معدنية وإلى ما هنالك. يعني بهذا الوقت ترجع بيروت بتغرق بالزبالة مرة تانية
وبعدين عارف إيه
سؤال تاني عارف اللي عم نعملها المشكلة من الحزمية إلى منطقة ظهر البيدر عين دارة حوادث الكاميونات اللي عم بتصير على الطريق بالكحالي وبغير الكحالي وبهذه المناطق عدد القتلى زحمة السير اللي عم بتصير عندنا طرقات مؤهلة تستقبل 400-500 كاميون كل يوم طلعوا ونزلوا على هذه الطرقات. طيب هذا الإنسان اللي عم بيجي يطرح هذا الحل ما عم بفكر شوي بغيري انه آلية تنفيذ هذا الحل، مش لي انه كلنا سوا ما حدا عم يجي بيقعد قدام هالموضوع ويفكر بمنطق علمي.
بس شو الحل يعني؟
الحل
مطامر
مش حل.
الحل اذا بيجوا بيعملوا محارق بيقولوا انه هاي المحارق كمان بتسبب التلوث.
يعني اول شيء اليوم اي شغله بنعملها على الاصول والعلم ما بتسبب شيء. يعني اذا افترض اليوم بدنا نعمل موضوع النفايات بده ينحل بطريقه واضحه، بدنا نبلش بثقافه الفرز في المنازل الى ثقافه الفرز بشركة النفايات او بالشركات اللي عم تتولى لم النفايات، وصولا الى المعالجة بمرحلة لاحقة. هالمعالجة ممكن تكون بالتمر مثل ما عم يحكوا هلا، بس عندنا مشكلة جغرافية بلبنان يستحيل فيها التمر. اثنين الحل الثاني هو المحارق او التفكك الحراري. التفكك الحراري يعني بعطي دوري مثل السويد اليوم، ما بتصور انه يعني هودي الزعماء الحاليين والمسؤولين اللي عندنا الاشاوس حريصين على لبنان اكثر ما زعماء بالسويد حريصين على السويد، ولا هن حريصين على صحتنا اكثر ما السياسيين بالسويد حريصين على صحة شعبهم. والسويد اليوم كلها بتشتغل على معامل النفايات يلي بتحرق النفايات وبتولد منها طاقة، والدولة السويدية اليوم تستورد النفايات من العالم لتولد كهرباء، والدولة بالسويد اليوم 25% من طاقتها الكهربائية تتولد من محارق النفايات. وبالتالي اليوم انا برايي هون تنوصل على الموضوع الثاني، شبكه المصالح اللي موضوعها حول موضوع النفايات مرتبطه بشبكه المصالح اللي قائمه على موضوع النفط، على شبكه المصالح القائمه بموضوع الكهرباء. وبالتالي المشكله اليوم ما لنا مشكله تقنيه الى علاقه بكيف بنحل مشكله النفايات في لبنان، المشكله هي جزء من مشكله ثقافه عند رجال السياسي في لبنان او عند مجموعه كبيره من رجال السياسي في لبنان تمن عمم الى علاقه بشبكه المصالح تبعهم، كيف عمليا بدهم يخلوا من خلال هذه القطاعات مورد مالي غير شرعي لتمويل نشاطهم السياسي ونشاطهم الحزبي. غير هيك ما حدا يقنعني بهذا الموضوع.
بس كمان نحن بدنا نفكر كمان بقصه ترحيل النفايات على السويد.
ايه بس انه ليش بدي رحل على السويد ما بعمل معامل الكهرباء هون مثلا؟ لانه انا بقول لك ليش؟
لانه بده وقت.
لا لا مش لانه بده وقت. انا استاذ بسام انتوا انا وكل اللبنانيين اذا جينا قلنا لهم الحرب بده 5 سنين ولكن اول سنه عندنا هالشغل وثاني سنه هالشغل وثالث سنه هالشغل، ما حدا رح يقول لا، كلنا سوا رح نقبل وكلنا سوا بنعرف اليوم انه حتى لو كان معي 10 ملايين دولار وبدي اعمر بنايه 3 طوابق، جبت اكبر مهندسين وقلت لهم بثلاث ايام بدي 4 طوابق ب 10 ملايين دولار لو كان حقه مليون، في استحاله اني نفذها لانه في شغلي إلى علاقه بالامكانيات وشغلي ثاني إلى علاقه بالوقت اليوم. ولكن انا وقت بيجي بشوفك جدي وعم تشتغل بشكل جدي لتقدر تنتقل من مرحله لمرحله، كل الناس بتقبل وما عندها مشكلة بهالموضوع، وكل الناس عندها واقعية سياسية وكل الناس عندها واقعية وعندها منطق بالتعاطي مع الأمور، وما حدا حيرفض الحل وقت اللي بيقتنع أنه في حل. بس وقت بيجي تشوف أنه من سنتين في 1.2 مليار دولار تاخدوا على أساس أنه الكهرباء بدها تجي 24 ساعة 24، وصير اليوم مطرح ما كنت علما أنه قبلها تاخد كمان ملايين ومليارات بقطاعات أخرى وما وصلنا لمطرح أنه اللبناني كيف بدك اليوم يقتنع أنه والله هذا الخطة المرحلية رح توصلني بالنهاية للنتيجة اللي بدي إياها. مش اللي عم نعنيها اليوم هي بمطرح فقدان الثقة بين الشعب اللبناني وقياداته السياسية، بمرحلة ثانية استغلال طبقة سياسية كبيرة بالبلد لأزمات اللبنانيين لتحويل الأنظار وإطلاق قنابل دخانية حول مواضيع ثانية كثير مطروحة اليوم. يعني أنت بتذكر بعد حدا عم يحكي دخلت اليوم بقتل حزب الله في سوريا، بعد حدا عم بيحكي باللي صار كل العالم بقى بالنفايات اليوم، حتى برئاسة الجمهورية في حدا عم يحكي بعد اليوم كل الناس
هذا اللي يعني انه هذا الملف ملف النفايات يعني غطى الامور السياسية
غطى طبعا بكل اسف بكل اسف.
بس كمان بمحل المحلات يعني هذا الرأي العام اللبناني يعني لم يتحرك يعني كما يجب ان يتحرك تجاه هذه الازمة، يعني لم يضغط بما فيه الكفاية لا على حكومته ولا على نوابه. طبعا قليل على النواب اللي موجودين في هذه المناطق.
لك شغلي معلش انا كمان تنكون واقعيين وبدون يزعلوا مني الناس، بس مثقب انه منا بوقت انتخابات ومعلش لازم حقيقه تنقال، ولو كنا بوقت
انتخابات مش حتقول الحقيقه. يعني
بقول لك يعني انه الناس مش انا اجمالا بيصيروا يراعوا خواطر الناس وما بيقولوا الحقيقه مثل ما هي انه ما تزعل العالم. انا بكل اسف هذا اللي شيء اللي اسمه مجتمع مدني في لبنان واللي اسمه راي عام لبناني انا بكل اسف فقدت الثقه فيه، لانه صار تحركات وتحركات غوغائيه، تحركات لا تستند الى منطق، تحركات اقرب الى الفوضى والعبثيه، منها الى التحركات الهادفة يلي بتحط هدف بتجرب توصله. انه انا اليوم تنزل الناس على الطرقات تقول كل الزعماء السياسيين ما بيسووا، كل الطبقة السياسية بلبنان فاسدة، مش صحيح هذا الكلام. في ناس فاسدين في ناس مش فاسدين. انت اليوم اذا بدك تتحرك وكنت فعلا جزء من مجتمع مدني يهدف الى الاصلاح بدك تروح تقول له للفاسد بالاسم انت فاسد لانك عملت هيك والحل معك هو بهالطريقه. وصولا الى انه نجي نشوف اليوم هي معلش هالعالم كل واحد بيقوم بيطلق اتهام باتجاه معين انه هذا الفريق السياسي مسؤول عن ازمه النفايات وهذاك الفريق السياسي مسؤول عن ازمه النفايات. هذا المجتمع المدني بمكان ما ما لازم يعمل ريسيرش صغيري يشوف فعلا مين اللي اذا كان في فساد وهدر بموضوع النفايات مين اللي مسؤول عنه؟ مين اللي الجهات السياسيه اللي هن يعتبروا شركاء المال في موضوع النفايات؟
خلص هذا في جزء من هذا الراي العام حافظ الدرس انه هذه الجهه السياسيه هي مسؤوله عن مرض النفايات.
انا مثلا اكتشفت شغله استاذ بسام بتعرفها؟ ما بعرف اذا بتعرفها انه بسمع الوزير جبران باسيل من يومين ثلاثه عم بيقول انه نحن اقصينا عن موضوع النفايات ونحن ما شاركنا بالقرار ولا شاركنا باليه عمل النفايات. بكتشف انا هيك بالصدفه من باب الحشريه بدي اجرب وشوف انه شو عم بيصير. بكتشف انه اليوم في شركه اسمها كليمانتين هي المسؤوله عن
اعلانات سكلين.
هي عن مسؤوله عن اعلانات سكلين. وانت بتعرف انه بمؤسسات مثل هذه المؤسسات يعني ميدل ايست كازينو لبنان الى ما هنالك الاعلان هو اعلان سياسي مش اعلان تجاري له طابع بمفهوم يعني انه والله هذه المؤسسه بدها تعمل اعلانات تتسوق حالها. هذه المؤسسه عم تعمل بجاي اعلانات باطار الرشوه السياسيه اللي قائمه مثل ما
انه ممكن السكلين من خلال كليمانتين دفعت المصاري لحتى
انا كليمانتين
خيار الوطن الحر يسقط بمساله النفايات.
يا صاحبي انا بدي اقول كليمانتين
اكيد يعني حضرتك
خليني اكمل الموضوع.
تصدرت هذه المعلومات
كليمانتين
مضبوطه بالفعل ولا مش مضبوطه؟
شو هي؟
انه هاي المعلومات
فوت على الويب سايت تبع كليمانتين ما بدك الا الاد يعني انا كمان تاكدت من الموضوع باني فوت على الويب سايت لقيت انه مدام كلودين روكوز او كلودين عون روكوز يلي هي بنت العماد ميشيل عون ومرته للعميد شامل روكوز مش هيك هي المسؤوله عن هالشركه وفي موازنه اعلانيه طويله عريضه عم بتروح سنويا بالملايين ها لشركه كليمانتين لحتى تسوق لا انا بدي اقول شغله حتى لو كان منطق تجاري
صار في خط وزير جبران بس
ماشي ما هو عم يحكي باسم التيار مش هيك
هذا التيار في اجنحه
هلا بنوصل على الاجنحه واصلين على الاجنحه هلا الجناح اللي اخذ بالتيار اذا هيك يعني هلا صار في جناحين على القليله جناح عون وروكوز مش هيك هلا هو بسيل مش داخل بهذا الجناح في جناح الكهرباء والفيول من ثاني مال بنرجع نحكي فيه بعدين بقى بهذا الموضوع اذا وصلنا لهون حتى لو بدي احكي بمنطق حسن النيه انه انا عم بتعاطى مهنيا عندي شركه اعلانات وقعت علي هذا العمل طيب انا كيف بسوي وبقول هيدي الشركه شغله كثير عظيمه اذا انا مش مقتنع فيها وبشغلها يعني انا اذا كنت محامي
هذا شغل مقابل مصاري
لا شغل مقابل مصاري معناتها برجع بقول لك شغل مقابل مصاري
كل الاعلانات بتطلع على الهواء يعني بتكون عم تخبر عن حالها بشكل صحيح وبتكون بمحل من المحلات كمان عم تغش الراي العام
وصل لي حقي استعملت كلمه غش الراي العام فاذا اليوم التيار الوطني الحر بطريقه او باخرى عم بغش الراي العام تحت اسم انه والله انا مستعد غش الراي العام بس في مصاري عم بتفوت علي لا ما بيجوز هذا الكلام يعني اليوم هذا الموضوع بدنا نكون واقعيين جدا فيه وبدنا نقارن الموضوع بكل واقعية مش بس نجي نقول والله سكلين يعني ميسرة سكر يعني بيت الحريري يعني الرئيس السنيورة يعني وليد جنبلاط يعني كذا إذا بدنا نجي خلينا نفتش مضبوط مين المسؤول عن هذا الموضوع ونروح بالمحاكمة للآخر بس كمان سؤال إنه اليوم هل لأنه في فساد بسكلين والطن بدل ما يكون ب 75 دولار هو ب 150 دولار عندنا أزمة نفايات بالبلد اليوم؟ كمان هذا مش صحيح. اليوم عندنا أزمة نفايات لأنه الدولة مش مقررة وين المطامر موجودة. اليوم مش معناتها إنه الدولة إذا مش مقررة وين في مطامر وسكلين عاملة فساد بمكان آخر ما روح حاسب سكلين على الفساد، لا، بس كمان ما بيجوز قول للعالم إنه اليوم الأزمة اللي موجودة فيها لأنه سكلين عم تاخذ 150 بدل 75. يعني بدنا عملياً نعرف المشكلة شو هي فعلاً. تنجرب نحل المشكله
وهي بتضل هذا بالمشكله لانه هي اخذت على عاتقها ايجاد المطامر.
استاذ بسام اليوم الدوله بترسم سياسه عامه حتى وقت بدك تخصص حتى وقت اللي بدك تعطي قطاعات الى طابع عام الى جهات سياسيه او تديرها او الدوله تبيعها وهن العالم يقدموا خدمات في سياسه عامه الدوله لازم ترسمها ما بيجوز تطلع منها. يعني اليوم انا بدي اعرف النظام الاقتصادي حر او مش حر ما بقرر شركتي اذا بتقرر اذا النظام الاقتصادي حر او مش حر. أما إذا بدي أقرر اليوم إنه السياسة الاستشفائية بدها تكون بهذه الطريقة لكل المواطنين مش شركة خاصة بتقرر ولا لا، أنا كدولة كقرار سياسي باخذ قرار وبالتالي جيب شركات تساعدني بعملية تنفيذ القرار ووضعه موضع التنفيذ، نحن اليوم اللي عم نعيشه بالبلد انه الدولة اللبنانية ما بدي اقول مستقيلة من دورة، مستقيلة من الدور الذي يجب ان تقوم فيه، ولكن عم تلعب كثير ادوار بالاتجاهات الخاطئة يلي بتخلي عمليا اليوم. طيب انا بدي اقول لك شغلي، مطمر النعمة قرار اقفاله مش اتاخد بالسياسي بمطرح من المطارح يا استاذ بسام؟ يعني لو ما تنحكي بصراحه هلا ما بدنا الوزير ابو فعور يعني ما عمل غيرنا، بس انه اليوم لو الوزير وليد جنبلاط ما عطى الغطاء لاولاد النعمه بعمليه الاقفال كان تم اقفاله للمطمر؟
ما كان تم اقفاله، بس بالاخر مطمر النعمه كمان في عنده طاقه استيعابيه وصلت الى اقصى الحدود تبعه.
انا في مجال انه
يرجع يعني تطمر الحياه هناك،
بس انا ما عم بقول لازم يبقى هناك، بس انا عم بجي بقول اللي بده يقول انه انا حفاظا على منطقتي ما بقى فيه يتحمل نفايات بالنعمة، ما بقول اطلعوا وخذونا على سبلين
وعلى عندارة
وبعد شوي على عندارة. مش عم ما يعني ما عدنا نفهم بهذا المنطق، مش من باب لقواص على الوزير وليد جملاط ولا من باب بس من باب بس بدنا نفهم. نحن ناس صرنا بحاجة لانه نفهم كيف هالقيادة كيف هالقيادة السياسية بتفكر، لانه بجوز نحن مستوينا الاي كيو تبعنا واطي كثير لدرجه انه ما بنقدر نستوعب عليهم هل قد تقدميتهم بموضوع التفكير وبموضوع التخطيط لبعيد. انا ما حدا يجي يقول لي طيب اوكي انه كيف يعني انا اذا حطيت زباله بعين داره هيدا الثلج بده ينزل عليهم، كيف اليوم عين داره يلي بتوصل ميتها على الباروك ويلي بتوصل مرتها ميتها على الشوف وعلي كلها سوا المياه الجوفيه ويلي بتنزل مياه الجوفيه من الميل الشرقيه على منطقه البقاع، كيف عمليا انا بدي اعالج موضوع بكارثة بيئية إلى علاقة بصحة الناس 5000 مرة أسوأ من عملية ريحة زبالة تكون موجودة بمطمر بمكان ما، أو إذا عملت محرقة للنفايات كيف عمليا ممكن يكون الارتداد السلبي لهالمحرقة أكثر من عملية شرب كل مواطن لهذه المية الملوثة ما حدا بيعرف بشو. طيب اليوم نحن بموضوع النفايات بحاجة إلى حل يبدأ ب برنامج تثقيف للمواطنين بعملية الفرز، بتوصل بأنه نعمل شركة أو عدة شركات على قاعدة مش أنه والله إذا كانت شركة منسبة لأنه هذه الشركة تابعة على مرجعية وحدة، وإذا كانت عدة شركات تابعة على مجموعة مرجعيات بتصير شركة منيحة. إذا الشركة إذا طريقة عمل هذه الشركة صحيحة فلتعمم، وإذا طريقة عمل هذه الشركة خطأ فلتقطع من هذه الطريقة من أساسها ونفتش على طريقة جديدة. أنا اليوم من خلال الحكي والاتصالات مع الناس اللي بيفهموا بهذا القطاع تبين لي أنه اليوم الحل الوحيد في لبنان هو المحارق، وهذه المحارق يلي طبعا محارق تبنى على أساس بيئي سليم، مش أنه نعمل مثل دوخين الزوق ودوخين
محارق الجيل الرابع يعني
الجيل الرابع
في أوروبا،
بس أهم شيء ما تكون مثل الفريجي والفورجي طبعا تليفونات عنا. طبعا برجع بالله وقت المحارق موجودة بكل دول أوروبا مش معناتها أنه نحن اليوم المحارق إذا جبناها على لبنان بدها تقتل الشعب اللبناني، إذا جبناها على لبنان بمواصفات أدنى من المواصفات المعتمدة في أوروبا وبقية دول العالم أكيد نحن رح نقع بمشكلة، ولكن إذا اعتمدنا الطريق الصحيح والمواصفات العلمية المطلوبة والصحية المطلوبة والعلمية المطلوبة وتصور أنه نوصل لمعالجة جذرية لموضوع النفايات. طبعا بكل أسف أنه كل أسف بين المزدوجين إذا استعملنا النفايات بالزبالة رح تخف كمية الفيول المستعملة بمعامل الكهرباء، إذا خفت كمية الفيول المستعملة بمعامل الكهرباء رح تخف الكوميسيونات، وإذا رحنا
ولا الكهرباء لا نحكي عنها بس تبدو انها مشكله اكبر بكثير يعني مشكله نفايات. بس بالاخر في الحل الاني اللي عم يطالب فيه المواطن، يعني اليوم الى هذه الدرجه الحكومه غير قادره على ايجاد مطمر للم النفايات عن الطرقات وعدم تجميعها بالساحات، يعني اليوم نفايات بيروت عم تتجمع بساحات ببيروت.
طب وبعد انت باستثناء وقت اللي بتوصل لمرحله برجع بقول لك انت ما طرحت على المواطن حل، انت اليوم عم تطرح وين بدي شيل الزبالة اللي موجودة
بدي شيلها بالشارع فطر
محمل،
يعني انا عم
شوف
حل
النهائي لموضوع الزبالة
عظيم.
هلأ هالحل النهائي بيمرق ان يحطهم بالبورة 15 يوم كيس انه بعد 15 يوم يخدون على مطرح تاني، ما حدا رح يقول لا، ما حدا رح يقول لا،
بس هذا المطرح التاني وينه؟ يعني اليوم ما فيك تعمل محرق انا بعد تقول بيوم باثنين وبثلاثة وبعشرة، ما فيك تعمل مطمر بيوم وبثلاثة وبعشرة، بس المشكلة
بس موجودة. بس تقول اليوم انه انا المحرقة قادر اعملها بعد سنتين
هل في قبول عند ناس انه يستقبلوا هذه النفايات؟
مش يستقبلوا بس، انه بالنهايه كمان الموضوع مش مين اللي بيستقبل النفايات، كمان الموضوع موضوع اداره للذهنيه كلها سوا. انه اليوم هذا المنطق انه انا بيجي بقول لك انه اوكي بيروت ما عندها محل تعمل مكب نفايات، بس ما بيروت عندها محل تعمل محرق للنفايات.
في محارق موجوده داخل المدن
يعني ليش هالقد العمليه؟ انه انا بيجي بقول انه اليوم وصلنا على حاله هي عم تستخدم اذا بدك بالمواجهات السياسيه القائمه، انه اليوم انا كسروان بقول لك زباله بيروت ما بقبل فيها، وبالمتن بقول لك زباله كسروان ما بقبل فيها، وبجمال بقول لك زباله البترون ما بقبل فيها، وكسروان بتقول لك زباله محل ما بقبل فيها. ليش؟ لانه وصلنا لمطرح عم نحط براس العالم هذا المنطق انه عم يجيبوا له زباله فلان. لا انا خليني اقول شغلي انه هي كل واحد زبالته كيف بده يعالجها، وبعدين بس تصير زباله مدخول
لا مركزيه معالجه الزباله
ليك بس زباله تكون منطق نفايات وريحه ما حدا بيقبل فيها، بس
الزباله طارب
بتصير مدخول كل الناس بتقبل فيها. والدليل انه الماء بيقبلوا فيه بالنعمه بيقبلوا فيه بعنداره، انه يعني اليوم اتحاد بلديات يجي يقول لك بعمل محرقه بمنطقه بعيده عن الناس، بتطلع عمل لها الفلترات المطلوبه لما تطلع ريحه وما تطلع بوليوشن ما تطلع الغازات اللي السامه بالجو، مين رح يرفض؟ واذا هالاتحاد البلديات هيدا عم بفوت نتيجه هالزباله اللي عم تنوجد كميه من المال وعم بيولد كميه من الكهرباء،
اليوم انا بقول لك بيستفيدوا الناس،
انا بقول لك من كسروان، انا من كسروان مش هيك؟ اذا اليوم اجوا قالوا والله بدنا نعمل محرقه للنفايات بكسروان، وهذه المحرقة النفايات بدها تولد ما بعرف كم ميجا وات كهرباء، هودي بيقضوا لي لمنطقة كسروان 4 ساعات كهرباء زيادة،
شو نعمل مع ملزوق؟
مش شو نعمل مع ملزوق، بلاش تلاقي حل مع ملزوق، يعني معمل الزوق ما فيك تيجي تعمل اللي عملته من شهرين ثلاثة على الاوتوسترادات وتسكر الطريق وما بعرف شو، بعدين تنسى العالم. شو عملوا؟
ما بتسأل
النواب،
عم بتسأل
كل اللي كان
بلديات
احزاب ونواب وناس راح تقابل تصعد اول صف، وهذا يتفشلوا ثاني لانه مش باقي له مطرح تيزرق حاله ويبين بالصوره. إيه شو عم وين هن؟ وين هن اليوم؟ وين شو عم يعملوا؟
النواب كسروان ما بينوا بمساله
التاريخ، اول شيء نواب مش مساله، هودي بمساله التاريخ مش مطرح ثاني. ايه ما هودي خبرناك عنهم، هودي جزء وين هن؟
لا
انه
من هلا
هلا برجع بقول لك استاذ بسام، انا بدي اقول الحكومه مقصره. شفنا شيء اجتماع لنواب كسروان او نواب المتن او نواب بعبده او نواب بيروت او نواب عكار او نواب اللي بدك اياه، قالوا شو المنيح، كل الناس قالت شو ما بدها، بس حدا قال شو بده؟ هذا المنطق اللي ما فينا نكمل فيه، المنطق الرفضي العرسي.
لا في نواب قالوا نحن بدنا ننمي منطقه عكار.
ايه كيف؟
ضد الزباله عكار وما بننميها
يا صاحبي. كيف؟
شو عرف؟
ما قالوا شو؟ قالوا انه ايه هلا بنقول لهم بننميكم يا اولاد عكار بس انه اقبلوا بالزبالات، بس حدا اجى قال لهم مشروع تنميه عكار يقوم انه هالزباله اللي موجوده هون كلفه نقلها هالقد، كلفتها هالقد، بتطلع لنا مليار دولار بالسنه، ال 500 مليون منهم بدنا نشيلهم نعمر مبنى للجامعه اللبنانيه، وبدنا نمشي مطار الاقلاعات، وبدنا نعمل منطقه حره، بدنا نعمل سكه حديد، وبدنا نعمل ما بعرف. حدا اجى قال وشو هي البرامج التنفيذيه تبعهم؟ حدا اجى قال من هالنواب؟ طيب شو شغلتهم اليوم؟ شو شغلتهم؟ انا بجيب لك برجع على كسروان وعلى المتن وعلى جبيل، حدا اليوم اجى من النواب عملوا اجتماع؟
ما عندهم مشكله عم يثمروا
بس مواطنين عم يشتغلوا بعد قديش؟ اجوا قالوا يا خيي تعالوا نعمل اجتماعات مع رؤساء البلديات مع اتحادات البلديات، يا جماعه الخير تعالوا نشوف نحن عندنا هالقد كميات زباله بالشهر، هالكميات الزباله كلفتها هالقد، هالكميات الزباله اذا علجناها بالطريقه بتدخلنا هالقد، نحن اضبط منطقه تنعمل محرقه هي بهالطريقه. طيب انا بدي لك شغله، ليش صار اليوم ما عندها مشكله دخلت
نفايات؟ لانه عندهم معمل لبرد ومعالجه النفايات
والحرق
بالضبط، لانه عندهم كمان طمر.
لا بطل عندهم طمر، لانه بالنهايه
بتبقى العوادم
ما عادت شيء، يعني هذه ما عادت شيء، ما عادت كميات بتشكل خطر كل سنه سنتين بيطلع عندك جبل طويل عريض، لا بس عندهم محرقه وماشي. بعدين انا بتذكر شغله وهون تشوف كيف عمليه الانقطاع بالحياه السياسيه بتصير اوقات بالذاكره. اول مره انطرح موضوع المحارق بلبنان بتذكر
استاذ محرقت برج حمود،
حبيب حكيم فات على الحكم من وراها القصه، ليش؟ لانه وقتها كان كمان في طريقه انه هذه النفايات ممنوع حدا يتعاطى فيها وممنوع تروحوا على المحارق. وقتها بتذكر انه المحرقه كانت ايطاليه
صح
وايطاليا ما بتصور انه دوله من دول العالم ال 25 وانه ايطاليا وقت بتشتغل بهيك قطاع معناتها متأكدة انه ايطاليا اللي هي جزء من الاتحاد الاوروبي واللي في قوانين الى علاقة بصحة الانسان ولا علاقة بالبيئة ولا علاقة ولا علاقة هيدي دولة تحترم حالها. اليوم انا قالوا لي كمان انه في اكثر من 20 محرقة نفايات كانت مقدمة من الاتحاد الاوروبي بمرحلة من المراحل عبر ما بعرف اذا وزارة التربية
في قرار من مجلس الوزراء بسنة 2010
شو يا ايلول 2010
في قرار من مجلس الوزراء بمعالجة النفايات يدمج بين المحارق والمطامر.
هو
المحارق والمحارق في المدن الكبرى واي منطقة تانية ترغب يكون عندها محرقة يعني كانت موجودة
حدا من 2010 لليوم.
بس هذا القرار ما عاش بشيء
استاذ بسام.
ليش؟ يعني اتخذ بحكومة الرئيس سعد الحريري وبعد ما اقيلت حكومة الرئيس سعد الحريري توقف هذا.
عظيم. نحن اليوم ما قلنا حقنا الحقيقي هالقرار اللي اتخذ نظريا او اتخذ بصورة مبدئية
مقر بمجلس الوزراء
هو اقر بس ما بده ياخذ صيغه تنفيذيه.
الصيغه
التنفيذيه ما تيجي تقول ها اول معمل ينعمل هون ثاني معمل هون ثالث معمل هون رابع معمل هون وهالمعامل بدها تكون نعمل استدراج عروض او نعمل دراسه بتقول انه والله فرنسا عندها معامل احسن من ايطاليا وايطاليا عندها معامل احسن من بريطانيا وبريطانيا احسن من السويد فاذا بنروح على هذا النوع من المعامل. حدا منا برجع بقول لك اليوم مجتمع مدني ولا مجتمع مش مدني ولا سياسيين ولا نواب بالمحل اللي أثرت فيه الحكومة إمنا عملنا شغل إلو علاقة كيف والله لآلية تنفيذية يفترض تكون
إيش حكومة تامل بعد حكومة الرئيس طبعا حريري إيش حكومة الرئيس تجيب مئتين ولا حكومة الرئيس تمام
ولا بلت
ما حدا قارب
ما حدا قارب أو كمان كمان يعني لجنة البيئة النيابية حدا قارب هالموضوع فيها بكل أنا برجع أقول لك هلأ يا خيي بكل هالأزمة اللي عايشينها من شهر لليوم شفت لك شي اجتماع صار لعلوم ومن في على القليل بمطرح حس انا كمواطن انه في حدا عم يطرح لي حل بصيغه تنفيذيه مش حل انه انا طلعت هلا انا وياك مش مسؤولين من المحارب وبنبكي وبنشكي بس ما له حق المسؤول يبكي ويشكي. المسؤول اذا مش قادر يضبط لك يشوف اللي عبيته ويترك المجال لحدا ثاني. هالمسؤول اذا كان نايب او كان وزير او كان مدير عام او اللي بدك ايه. استاذ بسام عايز هذا الموضوع اليوم ما في دوله من دول العالم مجلس وزراء بيهتم فيه. مجلس وزراء غرفة عمليات النفايات ما بتستحي انت انك تكون مواطن بدولة مجلس الوزراء عامل غرفة عمليات وزارية للنفايات لك بكل دول العالم
يستطيع ايجاد حل.
مسؤول النظافة بالبلدية مش رئيس البلدية ولا المجلس البلدي مسؤول النظافة بالبلدية بتابع شأن روتيني له علاقة بالنفايات وقت اللي بيكون في سياسة عامة مرسومة وقت اللي بيكون في قرار متخذ صار موضوع يومي صار موضوع روتيني ببلش شغله الساعة 8 بيخلص الساعة 4 خلصت غرفة عمليات. قال أنا وقت سمعت غرفة عمليات وزارية لمتابعة موضوع لك كيف بنعان وزير يكون يقول أنا رئيس اللجنة رئيس لجنة غرفة عمليات النفايات بلبنان.
طب ما مش مش لاقي له حل
مش من بيت برجع بقول لك يا أستاذ بسام هاي بلاقي له حل تاخذ معي اجتماع 4-5 ساعات وببعثها على لجنة تقنية تنفذ القرار اللي باخده صاروا عاملين 20 اجتماع كرمال شو كرمال يشوفوا كيف بدي راضي هذا الزعيم وهذا الزعيم وهذا الزعيم. لا هذا القسم مش ضابطه هون اذا بتعمل هيك بتزبط هون واذا ناخذ هون سكرين بتصير 5 سكرينات بصير منيح بس اذا السكرين بقيت سكرين وحده ما بتسوى. اذا المليار راحوا على فرج جيبي كان في هدر مثل ما هني عم بيقولوا ما بيسوى بس اذا المليار صارت 500 مليونات راحوا على 5 جيب بصير كثير منيحه سكرين وبتصير طريقه شغله كثير منيحه.
طيب خلينا ناخذ اول بريك علاني ومنتابع هالقصه. ونتابع معكم سعيد من الـ BCI مع عضو الأمين العام لقوى 14 دار الأستاذ الأستاذ نوفل. سؤال له علاقة بمسألة الكهرباء. يعني احنا كنا بنفتح نحكي عن الكهرباء وانه قلت انه يعني شبيهة بقصة النفايات واكثر كمان من قصة النفايات. اليوم احنا من 91 اليوم معنا كهرباء بلبنان.
تعرف ليش؟
لأن جبنا بواخر
تعرف ليش
فاطمي جول ورهان بي وقفناها واحدة قدام الزوق واحدة بجية ومنحكي كتير عن تأهيل المعامل وكل هذه الأمور رح يصل.
تعرف شو السبب أستاذ بسام؟ لأنه ما في خطة متكاملة نفذت على مراحل. يعني جينا نحن بال91 قلنا ما عنا معامل كهرباء تعالوا نعمل معامل كهرباء عملنا معامل ما عملنا شبكة نقل. طيب جينا قلنا صار في عنا طاقة انتاجية بس ما عنا طريقة ننقل فيها تعالوا نعمل شبكة نقل. عملنا شبكة نقل أو بلشنا ننفذ شبكة نقل بس أرى بتخلص شبكة الباقي في هذه الوحدة منها كمان بالصوب المنصورية ما قبلوا يوصلوها ليك من وين 91 لليوم بعد بس اجت شبكة النقل تقرب كانت المعافي صارت راح تخلص مدتها يعني صار استهلاكها بالوقت وبلشنا جبنا معامل على أساس على الغاز مشيناها على الفيول خربناها وقت اللي مدينا أنابيب الغاز تتوصل صار في المشاكل اللي عم بتصير هذه
لسه طلع ما في غاز
يعني ما الأنخف من هيك وين إنه ما في خطة متكاملة عم تنفذ على مراحل مش أنا هيك خطة عشوائية اليوم مثل ما عم يعملوا بدي مطمر خلينا شو بدك فيه للمطمر بدي معمل بدار عمار بدي معمل بالليطاني بدي معمل بالزهراني بدي معمل ما بعرف وين بدي كذا طيب عملت معامل ومش قادر تنقل الكهرباء منه طيب شو بتكون عمل بتكون
كان في كلام بال 2015 الكهرباء 24 على 24
استاذ بسام هذا الكلام اللي اطلقوه يعني ماشي انه شو بده واحد يحكي يعني ما هون برجع بقول لك وقت ما في مش مهم انا اكون وزير بمطرح واجي طالما انا بالوزاره بسعى خطابات وبدك اياه بس فل ما بترك شيء وراي بنقول معي على غير وزاره انا وقت اللي حاطط مشروع بعدهم الكتائب لليوم عايشين على موريس جميل يا استاذ بسام في مطرح من المطارح الفكر التنموي يلي عمله موريس جميل بعض حزب الكتائب عم يستفيد منه لليوم طيب ما فيك تجي تقول اليوم انا والله بدي اعمل هذه الشغله وبدي اذا فلتني الوزاره ما انا فليت لو بقيتوني بهالوزاره كنت عملت ما فيك انت بتجي لتاسس وبس تفل السلطه الاستمراريه اللي بيجي من وراك بيكمل اذا ما كمل من حاسبه بس اذا اجى وما لقي شيء شو نعمل
في عنا تقريبا مليارين دولار بالسنة عم بيروحوا لسداد عجز مؤسسة كهرباء لبنان
صحيح
عن استخدام المحروقات
بدنا نحكي كمان شغلة انت معك خبر استاذ بسام انه بعدنا لحد هلا مين احنا عم نجيب كهرباء من سوريا وندفع حقها تعرف هذا الشيء كلنا نعرف هذا الشيء طيب والوزير جبران باسيل شو اجى قال والله هودي الطاقة الكهربائية اللي جبناها بشكل اضافي تنسد العجز اللي عنا عم بتروح بسبب استهلاك السوريين بس كان وزير طاقة حضرته ليش ما جاء قال لسوريا بدكم ما تلاحظونا عندنا مليونين سوري بلبنان كان هو وزير طاقة ومياه مش هيك عندنا مليونين سوري موجودين بلبنان عم يستخدموا كمية من الكهرباء تفوق الكمية اللي عم نجيبها من عندكم نعملوا معروف هذا الموضوع ما رح ندفعه مش هو وزير طاقة ومياه بده يحافظ على السيادة والاستقلال موضوع ثاني موضوع المي وعجز لبنان بالمي الصدود شغله كثير عظيمه من ناحيه مبدئيه بمعزل اذا كان الى جدوى اقتصاديه وجدوى بيئيه وما بعرف شو خبريه كله صور شيء بعد جنب طيب يخي انا اليوم في عندي فوق المليون سوري موجودين بسهل البقاع بلبنان وهودي السوريين عم بيستهلكوا مي مضبوط او لا عم يستهلكوا مي تقدروا يعيشوا
طيب
الامم المتحده بتحدد قديش حصه كل انسان من المي يوميا يجب ان تكون حضرته كان استاذ جبران باسيل وزير طاقة ومياه والتيار الوطني الحر بعده لليوم بوزارة الطاقة والمياه هل عملوا اتصال بالجانب السوري وقالوا لهم والله نحن بالاساس حصة نهر العاصي اللي كنا مظلومين فيها بوقت الاتفاق اللي انعمل بين لبنان وسوريا بخلال عهد الاحتلال السوري للبنان بالاساس لبنان مظلوم ما بدنا نحكي عن تصحيح الظلم بدنا نحكي انه في مليون سوري
بلبنان
ما بدي اعدل خيي ما تعدلها هلأني بس على قليلي كمية المي اللي رايحة بهذا بدي اسحب منها كمية لأكفي مزروعاتي على قليلي استاذ بسام ما فينا نقعد ونقول نحن عم نعمل سياسة بالتنظير فقط في خطط عملية على الارض لازم نحن نعملها نحن هلأني صرنا مرئين تقريبا 3 ربع ساعة من حلقة على التلفزيون عم نحكي فيها عن النفايات بدل ما كنا قاعدين مثل هذه الحلقة التلفزيونية صورة تعكس واقع البلد اللي موجود اليوم نص وقت الناس عم تحكي بالنفايات بوقت كان لازم نكون قاعدين عم نحكي اليوم كيف نحن الزراعة فينا نطلعها من 1000 طن بالسنة للألفين طن وكيف الصناعة فينا نعملها من هون لهون وكيف فينا نعمل خطة اقتصادية خطة خمسية لنحسن المي وخطة خمسية لنحسن نحن قاعدين عم نشوف كيف بدنا نعالج مشاكل تتربنا على الصفر مش تنحسن حالنا
بس حتى يعني حتى هاي الموديل حتى كمان نحس مثلا انه الهيئات الاقتصادية والناس اللي عندها يعني طعنا بهذه القطاعات اللي عم تحكي عنها كمان عم نحسها غيبة يعني اليوم ما حسينا حدا انه يعني رفع صوته كمان بوجه مسألة النفايات ان كان من الهيئات الاقتصادية ان كان من الهيئات السياحية ان كان من غير ناس انه كمان هذا يؤثر على صورة لبنان
بس العالم صارت فعلا برجع بقول لك اول شيء في مسؤوليه والاستسلام لا يجوز والمقاومه يجب ان تستمر حتى النهايه. وبطبيعه الحال هذه المؤسسات الاقتصاديه والجمعيات الاقتصاديه بكل اسف في مكان ما عندها ارتباطات سياسيه معينه، وهذا هذا خطا كبير بينعكس عليها بشكل سلبي. اليوم عنده صرختهم بالبيال بهذيك الوقت، مش مطلوب صرخه بس، مطلوب من بعد الصرخه ترجمه، مطلوب من بعد الصرخه ترجمه. شوفوا شو بدنا نعمل يا شباب، وشو لازم نعمل، مش شو ما لازم نعمل، شو بدنا مش شو رافضين. نحن رافضين الحكومة تتصرف بهالطريقة، ايه، بس نحن كيف بدنا الحكومة تتصرف؟ هذه الهيئات الاقتصادية تطلع اليوم بتقول حل مشكلة النفايات بهالطريقة، واحد اثنين ثلاثة وخلصت. ليش في لوبي ضاغط بيكون بالمجتمع؟ شو يعني المجتمع المدني؟ مجتمع مدني يعني مجموعة شباب ينزلوا على الطرقات بيحطوا الوان وبيحملوا اعلام وبيحكوا نص فرنساوي نص انجليزي ومنشوف لو بدنا نوصل. لا مش صحيح. المجتمع المدني هو المجتمع، هو اللوبي الضاغط على الطبقه السياسيه التي يجب ان تتصرف بطريقه تحاكي فيها تطلعات الشعب اللبناني من خلال فعلا الشيء اللي بنسميه مجتمع مدني. انا فعلا الكلام كلام جدا راقي سمعته من نائب المحامين هذيك النهار وقت ليه قال انه خي هذا المجتمع المدني اللي عم نزل على الطريق مش بهالطريقة بتصرف. ايه مش حدا بده يقوم يتجرأ ويقول لهودي الشباب انه اندفاعكم يجب ان يوظف في الطريق الايجابي مش في الطريق السلبي. انه انا اليوم اذا في ازمة نفايات ببيروت وقطعت الطرقات شو بكون عملت يعني؟ شو بكون عملت؟ انا بروح بزرب نايب ببيته ايه؟ بس ما بقطع الطريق على الناس النازلة على شكلها. انا بروح بضرب وزير ببيته ايه، بس بضرب وزير ببيته مش بمنطق، مش بمنطق اذا بدك العدوانيه، بمنطق على الاقل بضربه ببيته بطلع لعنده بقدم له مذكره بقول له طريقه شغلي هي 1 2 3 4 لحل مشكله النفايات.
طيب مثلا بقطاع الكهرباء
نعم
صار في كثير مبادرات، صار في كثير طرح امور، صار في كثير حتى في قانون بمجلس النواب يتيح للقطاع الخاص في لبنان انتاج الطاقه الكهربائيه. طيب كل هذه الأمور موجودة وكل هذه المبادرات تمت والحكي من سنة 91 لليوم يتواصل بهذا الموضوع، ولكن حتى اليوم ليس هناك بالفعل خطة واضحة لمعالجة طبعا كهرباء في لبنان ويكون المواطن اللبناني عنده كهرباء 24/24.
لأنه في بدك تعرف شغلة لبنان، يا بدك كهرباء يا بدك كوميسيونات، أو بدك كهرباء للناس على قاعدة التوازن بمالية الدولة اللبنانية ومؤسسة كهرباء لبنان، أو بدك قطاع كهرباء يمول الحياة السياسية في لبنان والحياة الحزبية في لبنان. بدك تقرر، ما في شيء ثاني.
طب اليوم مسألة النفايات ومسألة الكهرباء يعني هولي ما بيأشروا أنه بالفعل لازم نحن في لبنان نبدأ بتطبيق اللامركزية الإدارية ونبدأ بتطبيق لا مركزية الكهرباء ولا مركزية النفايات ولا مركزية غيرها من الأمور،
أو لا مركزية أو خصخصة سمي اللي بدك إيه. بس انا بدي لك شغلي، الحل الوحيد وهون نرجع نوقع فيها يعني الدجاجي قبل البيضه ولا البيضه قبل الدجاجي، هي الخصصه الحل، شرط انه ما الخصصه تكون يكون السياسيين هن اللي عم يعملوا هيك. يعني القطاع الخاص، بكل دول العالم اجمالا ما في كثير دمج بين القطاع الخاص التجاري وبين الطبقه السياسيه. نحن بلبنان لانه الحياه السياسيه فاسده من اساسها، فتقدر تشتغل سياسي يا بدك فحص دي ان اي، يا بدك اخراج عيد عائلي، يا بدك تتجوز بنت شي زعيم سياسي، غير هيك ما فيك تعمل سياسي بالبلد. بينما او بده يكون معك مصاري تجي تدفع للزعيم السياسي تتعامل نائب او وزير او الى ما هنالك. بدول العالم مش هيك، بدول العالم القطاع التجاري والقطاع الصناعي والقطاعات الاقتصاديه كلها سوا صحيح بيكون عندها نفوذ عند السياسيين، بس ما بتكون هي ذاتها هن السياسيين. قليل كثير تتلاقي ظاهره من هالنوع، وقت بتلاقي ظاهره من هالنوع بتكون عم تترافق مع الفساد مثل بيرلوسكوني مثل غيره مثل المافيا الجديده بروسيا. ولكن اليوم اذا نعمل قطاعات
بقرا خبر في احدى الوزيره بمراسل اي دوله استقالت لانه عبى البنزين بقيمه 60 دولار من اموال الدوله بقيمه 60 دولار
اي طبعا
بالصيف يمكن بالصيف 60 دولار استقالت الوزيره.
نحن هون مليار و200 مليون يا بتعطون يا عمره ما يكون في حكومه، مش هيك قالوا لنا بالزمان؟ حدا يسالهم وين يكونوا؟ بيقوموا بيحاضروا بالشفافيه وبيحاضروا بالسرقه وبيحاضروا بطريقه هدر المال العام.
اليوم ما بقى فيك تقنع الراي العام بلبنان انه اي شركه او اي مشروع ما في وراه جهه سياسيه.
لا سبب عم اقول لك هيدي المشكله اللي قائمه، بس انا بقول لك انه اليوم وقت اللي بتيجي بتقول وقت اللي هذا اللي بنسميه مجتمع مدني نحن بيقوم بيكون حاسم بهالموضوع وفعلا بيوقف بيتصدى لأي محاولة من هالنوع إنه يعني بالنهاية ما بيعود فيه ما بيحضر فيه هذا السياسي اللي بيعود للعشرة. وسمعنا الوزير وليد جنبلاط من يومين ثلاثة شو قال؟ أنا كيف بدي فوت بقصة النفايات بشركات النفايات، ولكن وقت اللي شفت إنه الموضوع هيك طلبت من أولاد اثنين إنه يسحبوا إيده من هالموضوع. عمل تصريح بهذا الكلام صحيح ولا
صحيح؟
وقت اللي في رأي عام ضاغط بمطرح من المطارح بيصير في حشرة، بيصير في حشرة. أنا اليوم قطاع الكهرباء في عندي نموذج بزحلة، أنا ما بعرفه للزلمة اللي بزحلة نكد اسمه. طيب هذا الزلمة قال له لاحق الدولة مدري قداش بيقول له خلوني ولد كهرباء بأرخص من السعر المعتمد وأنا مستعد ضوي زحلة 24 على 24. لك لا اللي بيسمعه على الإجاعات عم يحكي الوزير ما بيقبل يحكي موعد.
لا بس مشي حاله بزحلة
يعني مشي حاله بس مش بالطريقة اللي هو بديها،
الطريقة اللي هو بديها غير المولدات
تبعا لأنه بالنهاية
مشي حبايب مش بايق في مشروع موجود
تبعا
في مشروع موجود
لأنه انت الكهرباء هلا مش بايق كل موتورات الكهرباء اللي بعثه أنا كل موتورات الكهرباء اللي موجودة بالمدينة وبمحيطها على الأقل جبال الساحلية أو قسم كبير منها كل موتورات الكهرباء بتفوتها كهرباء جبال.
بالضبط في مشروع في قانون مش مشروع قانون أقر بمجلس النواب يطيح للقطاع الخاص إنتاج الطاقة الكهربائية
بدو مراسيم تنفيذية
ما بعرف لا ما بعتقد بس مراسيم تنفيذية
بلا ما
في شيء آخر
بدو تطبيق بدو تطبيق بدو تطبيق مثل ما في قرار بالمحارق من 2010 وبدو تطبيق مش مهم القرارات مهم القرارات حتى موضع التطبيق. بس أنا بقول لك اليوم إنه في مناطق طويلة عريضة ما تدفع كهرباء في جهات سياسية هي مسؤولة عن استيراد الفيول في عمليات أحزاب عم تتمول من الفيول ومن التلزيمات ومن إلى ما هنالك هذه الشغلة إذا بدها تبقى هيك نحن اليوم عندنا مشكلة كبيرة ما لها حل وبدنا نروح باتجاه الحل بدنا نروح باتجاه تسمية الأمور بأسمائها مش عملية إذا بدك كل واحد منا يمشي ورا غريزته ورا زعيمه السياسي وشو بيقول زعيمه السياسي نقعد نزقف له نقول صح
كثير منيح. بس كمان بده يكون في إرادة سياسية بمحل موجودة بده يكون في سلطة سياسية موجودة. اليوم هذه السلطة الموجودة بلبنان هي شبه سلطة هي مش سلطة
أستاذ غسان. السلطة السياسية بالدستور اللبناني وبالنظام اللي احنا عايشينه تنبثت من الشعب، الشعب هو مصدر السلطة. ما بقى حدا من الشعب يفتح تمه على موضوع السلطة لأنه هو اللي جايب هذه السلطة. ولأنه الزعيم السياسي اليوم بيقول لك بسام أبو زيد ما بيسوى. كل زقفه كل جماعته بزقفه إنه بسام أبو زيد ما بيسوى، بينام بيبصر بنام ما بعرف شو هو، بيقع ثاني يوم بيصير بسام أبو زيد كثير منيح، كل جماعته بزقفه بسام أبو زيد منيح. لا عرفوا ليش زقفه لأنه ما بيسوى ولا عرفوا ليش زقفه لأنه منيح. لأن الزعيم قال هيك. فإذا ما بقى هذا اللي بيسمي حاله مجتمع مدني ما بقى يخبرني إنه هو مظلوم، هو ظالم نفسه بنفسه، والرأي العام اللبناني هو ظالم نفسه بنفسه، والرأي العام اللبناني بتبعيته العمياء بعدم قيام حياة سياسية وثقافة سياسية تسمح بالمحاسبة داخل الأحزاب بالدرجة الأولى، داخل التيارات السياسية بالدرجة الأولى، وبعدين تيار بحسب تيار وفئة سياسية بحسب فئة سياسية على الصح اللي عملته وعلى الغلط اللي عملته. بس حدا يسمي لي بس نحن احزابنا السياسيه القائمه بلبنان بشكل عام، هلا حدا بيتلفن بيقول لي ايه نحن بنناقش عنا، وحدا ثاني بيقول لي بنناقش عنا، بس انا بدي اخذ
فكره كل الاحزاب بتحكي انها عندها ديمقراطيه
كله
بداخل مؤسسات عملوا انظمه داخليه وعملوا انتخابات.
اذا كلهم عنده ديمقراطيه
مش هلا التيار الوطني الحر عنده انتخابات وقوات سبدانيه كمان يعني
اذا كلهم عندهم ديمقراطيه وانتخابات مش هيك؟ دخلك ليش الديمقراطية إذا كل اللبنانيين عندهم ديمقراطيات بأحزابهم؟ ليش ما في ديمقراطية على مستوى البلد؟ ما هي الأحزاب هي الموجودة فوق، ولا هني بيعملوا ديمقراطية
على مستوى البلد لأنه البلد يتأثر ككل بالتطورات الإقليمية.
ما هو
شن هيك؟ بينما الحزب يعني من
ما هو دخلك إذا
ما بيتأثر بالتطورات الإقليمية الأحزاب بداخلها.
ليش ما هني مع إذا هني بيدخلهم كتير مناح وكتير ديمقراطيين معناتها هذه الديمقراطية يجب أن تكون مناعة بمواجهة العواصف الإقليمية اللي بتجي. ما لازم تكون بالعكس.
هني انطلاقا من هذا.
هني ديمقراطيين مش مستوردوا قراراتهم من برا.
بس كمان هني انطلاقا من هذا الموضوع حتى الخطوة اللي أنتم بتسموها تعطيل هني بيسموها حق ممارسة ديمقراطية. يعني اليوم عدم النزول إلى مجلس النواب من قبل النواب يعتبر بالنسبة له حق ديمقراطي بعدم النزول مش كأنه نزلوا وصوتوا أو حطوا
أراضي. ما في دولة من دول العالم نعمل دستورة أو نعملت الحياة السياسية فيها أو نعمل الموقع النيابي أو الموقع الوزاري تما يشتغل. هذا العمل تيشتغل يعني اليوم انت ما فيك تيجي تقول في مره شفت بامريكا هلا بكل هذه المعركه اللي قائم بين اوباما والكونغرس حول موضوع الملاحه النووي الايراني في شي مره عطلوا نصاب؟
لا بالعكس
يعطلوا نصاب تشوفوا بامريكا في شي مره عطلوا نصاب العلاقه بالموازنه لانه مش راضي الديمقراطي مع الجمهوري والجمهوري مش راضي مع الديمقراطي؟ كيف يعني؟ حدا يسمي لي وين وكيف بتصير هذه القصص؟ انا يعني بيقول لك ايه ما هذا الي حق هي لك حق انت لك حق مره اثنين ثلاثه اربعه انا بس ما بفهم شغله اذا بالنظام الداخلي لمجلس النواب اذا نائب غاب عن اللجنه النيابيه اللي هو عضو فيها ثلاث مرات بدون
عذر شرعي
بدون عذر شرعي يصبح مستقيل حكما يصبح مستقيل حكما ونائب ما بينزل على مجلس النواب سنه ونص لا يعتبر مستقيل نائب انتخبته تينتخب رئيس مش انتخبته تيمنع انتخاب رئيس اذا الرئيس مش مثل ما هو بده كيف يعني عن شو عم نحكي مين هذا اللي بيسميه هذا المنطق انه هذا منطق هيدا عذر بالسياسه استاذ دوفر اللي عايشينه اليوم هيدا عذر بالسياسه
في استاذ دوفر كمان هو عم يطرح يعني قضيه كبيره كثير بهذا التصرف واليوم عم يجي بيقول الفريق الذي يقاطع عم يجي بيقول انا ما عم بنزل على مجلس النواب احسن يجيني رئيس ضعيف هيك انا بدي انزل على مجلس النواب يكون عندي ضمانه ان ياتي الرئيس القوي الى منصب
الجمهوريه خليني ناقش مفهوم الرئيس الاول انا برايي اقوى رئيس جمهوريه اجى على لبنان هو اليسار كيس انا رايي الشخصي اقوى رئيس جمهوريه اجى على لبنان اليسار كيس لانه بالظرف اللي اجى فيه لا في جيش ولا في دوله ولا في ناس ولا في موقع ولا في مؤسسات ولا في شيء مثل ما استلم الدوله فارطه سلمها لبشير جميل القوي مش هيك؟ هذا فيه ولا عنده رئيس ضعيف لا كان عنده حزب ولا كان عنده حدا ولا كان عنده كتلة نيابية ولا كان عنده شيء هذا رئيس قوي غصبا عن اللي ما بده كما نحكي بناس عايشين اليوم ونبلش نقول والله هذا أخذ عخاطر ولا شكينا قوي ولا شكينا ضعيف عم بحكي عن ياسر كيسي اللي صار بدنيا الحق ويلي أكيد اليوم منه بمزبلة التاريخ مثل كتير ناس أكيد إنه تاريخه بشري طيب. الواقع اللي نحن عايشينه اليوم التمثيل القوي والتمثيل الصحيح بيكون بنوعية الأشخاص مش بس بانتماء الأشخاص إلى فئة سياسية دخلك اليوم مين بيمثل لبنان أكثر وبيشرفه أمين المعلوف ولا إكس من النواب بالطبقة السياسية الموجودة وراح يحكي عن ناس جد علاقتي فيهم هيك من بعيد لبعيد ومش علاقة صداقة مين إذا كان اليوم بوزارة الخارجية بيمثل لبنان أكثر غسان سلامي وطارق متري أو جبران باسيل مين مثل لبنان أكثر بوزارة الخارجية؟ شارل مالك أو جبران باسيل؟
فؤاد
بطرس أو جبران باسيل؟
جبران باسيل عم بيقوم بعمل كبير
شو بدي شو عم بيقوم؟ أنا عم بيجي بقول لك اليوم
يعني هذا المؤتمر
أنا عم بيجي بقول لك يا صاحبي أنا ما عم بقول لك خليني أحكي بالمنطق الإيجابي مش بالمنطق السلبي مش لأنه خصمي السياسي بدي أوص عليه عن غيري بس بدي أقول لك شارل مالك وقت اللي عمل وزير خارجية لبنان ما كان عنده حزب سياسي بحدا شارل مالك ممثل وما ترك بالسياسة الخارجية اللبنانية على المستوى العالمي أثر هي جبران باسيل بعتذر من شارل مالك وذكراه عن جد بعتذر منه إنه هذا زلمة إنه ما قتل إنه اليوم غسان سلامة إذا عمل وزير خارجية بلبنان إنه يعني موقع الدولة وموقع الأكاديمي والأمم المتحدة اللي عم تستعين فيه واللي بدك إيه إنه هذا إذا ما كان ينتمي إلى التيار الوطني الحر أو لغير أحزاب هذا إنسان ما له حق يتولى وظائفه منه قادر يمثل لبنان ما قادر يمثل المسيحيين
عنده نواري
شو طلع لي منهم
وما عنده شعبية على
الأرض شو طلع لي منهم أنا عم بحكي التمثيل المسيحي أنت اليوم مسيحي وأنا مسيحي إذا قالوا لي اليوم غسان سلامي بستحي إذا قالوا لي طارق متري بستحي إذا قالوا لي شارل مالك بستحي إذا قالوا لي فؤاد بطرس بستحي إذا قالوا لي غسان طويني بستحي وهم كلهم ما كان عندهم أحزاب
كم في ناس إذا قالوا جبران باسيل ما بيستحى
في ناس لأنه طاق شلش الحياة لو مش طاق شلش الحياة كان موضوع تاني
شو يعني شو المآخذ يلي عندك إيه على
ما عندي مآخذ على جبران باسيل كشخص عندي مآخذ على الذهنية وعلى المنطق اللي عم يحكوا فيه إنه غيرنا نحن ما حدا بيمثل وإذا نحن ما جينا على قيادة الجيش ما في جيش وإذا ما جينا على الجمهورية ما في جمهورية وإذا ما جينا على الخارجية ما في خارجية مثلها يا خيي أنت إنسان كويس ومرتب بس في غيرك كويسين ومرتبين هذا المنطق اللي انا عم بيجي عم حسسهم باللي هني عم يحسسوا الناس. شو رأيهم اذا العالم تحكي عنهم هيك؟ وعم نحكي بدون تجني، عم بعمل مقارنات باسماء كبيرة، مش هني كبار؟ هني انهم عاني حطوا عينه بعين امين المعلوف، انهم عاني حطوا عينه بعين شارل ملك، انهم عاني حطوا عينه بعين فؤاد بطرس، انهم عاني حطوا عينه بعين خليل ابو حمد، بعين غسان تويني. شو جابهم؟ وبرضو قبل مين؟ بس يا خي خذ حصتك مطرح اللي انت، وخلي غيرك ياخد حصته، واذا ما قدرت تاخد حصتك جيب عالم على الدولة اللبنانية يقدر يمثل شؤون الدولة. ما فينا نكمل بهذا المنطق يا استاذ بسام
عظيم. بس احنا اليوم يعني مثل ما بيقولوا امام حائط مسدود، وهذا الحائط المسدود يتمثل بعالم اجراء الانتخابات الرئاسية، يتمثل ايضا بانه حكومة يعني يوم تمشي عشرة بتتعطل، يتمثل كمان بمجلس نواب بيقول بده يشرع بتشريع الضرورة، وهذا بتشريع الضرورة كمان
استاذ بسام هيدي سياسي في لبنان. سياسي يعتمد فريق معين، هذه السياسي اصبحت استراتيجية لهذا الفريق من العام 88
للجوع. بس هذه استراتيجية عم تؤدي الى تدمير لبنان،
الى تدمير المسيحيين قبل لبنان. هذه سنة 88 باسم حقوق المسيحيين والرئيس القوي اجا ميشيل عون قعد ببعبدة، عمل حروب طويلة عريضة، رفض يسلم رئاسة الجمهورية، قبل ما يسلم رئاسة الجمهورية يرفض تسليمها، عمل حرب، عمل حربين. عمل حربين وصلوا لاتفاق الطائف، عمل حرب التحرير وصلت لاتفاق الطائف، كانوا النواب المسيحيين 6-5 مسلمين، فتنا بالمناصفة باسم تقوية المسيحيين، مش هيك؟ وصلنا على اتفاق الطائف، بلنا بالمناصفة كمسيحيين، ميشيل عون رفض تسليم القصر الجمهوري للرئيس رنيم عوض، تم اغتياله، من بعده رفض تسليم القصر الجمهوري للرئيس الياس الهراوي، خلصنا بانه
قوة المسيحيين
صارت 13-20 وفاتوا السوريين على بعبدة وعلى المتن، وبالتالي وضعوا ايدهم على الحياة السياسية بالبلد من سنة التسعين لغد لسنة 2005. اليوم العماد عون عم بيعطل رئاسة الجمهورية بنفس الطريقة باسم حقوق المسيحيين، عم بيعطل الحياة السياسية بالبلد باسم حقوق المسيحيين. كل العالم بتقلك الطريق المسدود يلي العماد عون عم يجرب يفشنا عليه رح يوصلنا على المثالثي بالاخر. بس لانه هذا الرأي العام المسيحي وهذا المجتمع المدني ما في يقوم يقول بقى game over.
طيب يا استاذ دوفل، بس كمان بنفس هذا المنطق هناك مسيحيين بيقولوا انه كمان لو لم يتم رفض خالد الظاهر لرئاسة الجمهورية في ذاك الوقت بسنة 1982 كمان ما كنا وصلنا للأمور اللي عم تحكي عنها. يعني بيوم أوكي العماد عون كان موجود قائد جيش، كمان كمان في فرقات سياسية،
صحيح
في رئيس أمين الجمعية، في الدكتور سمير زغل،
أكيد
حتى كان في بطرق الطائر الوقت كمان كان رافض
لك. لا بس هني وقت رفضوا خالد الظاهر ما قالوا او مخيل الظاهر، هني اجى عليهم المنطق تبع ميشيل عون، يا مخيل الظاهر يا الفوضى، يلي استبدل بميشيل عون او الفوضى، وبالتالي هودي القيادات كانوا رافضين منطق الشخص الوحيد في الرئاسي او لا شيء. رفضنا مخيل الظاهر لانه اجى علينا على طريقه ميشيل عون من عند السوريين، بس ما قلنا نحن انه رفضنا مخيل الظاهر ما قلنا بديله سمير جعجع فقط، امين جميل فقط، قلنا خلي رفضنا مخيل الظاهر لانه اجى بمنطق او مخيل الظاهر او الفوضى، قلنا نحن لا خلي يكون الخيار او مخيل الظاهر او الحياة السياسية الديمقراطية بالبلد. نحن ما رفضنا مخيل الظاهر والله لانه بدنا بديل شخص عنه، ونحن اليوم ما عم نرفض ميشيل عون لانه ما بدنا ميشيل عون، نحن عم نقول ميشيل عون واحد مثل الباقيين، شرف ينزل على مجلس النواب ونشوف اللي بيت. اذا طلع رئيس جمهوري كم مره دكتور سمير جعجع الى الكلام، كم مره رئيس امين جميل الى الكلام، كم مره رئيس سعد الحريري الى الكلام، كم مره كلنا سوا بنقول هالكلام، ننزل على مجلس النواب نعمل انتخابات. بس اليوم بكل اسف، وهذا الكلام اللي من موقعك كصحافي قلته لك تجرب تزرفني كمحاور، هذا الكلام لمصلحتي كفريق سياسي، انه انا اليوم ميشيل عون عم بيقول قلب مخيل الظهر او الفوضى لميشيل عون او الفوضى، بينما انا عم بيجي بقول لا خلينا ننزل على مجلس النواب وننتخب بحياة سياسية بدورة سياسية طبيعية الشخص اللي قادر يجمع 65 مليون اللي عم رئيس جمهورية تحتين عقلبه.
رح ناخد تاني بريك علينا ومنتابع هاركم فعلا. ونتابع الجزء الأخير من هاركم سعيد مع الأستاذ نوفل بط. يعني خلينا شوي هيك نبعد شوي عن الملفات اللبنانية الداخلية، بس كمان ملف له علاقة بالتطورات اللبنانية الداخلية، أو جربوا الكل يقولوا أنه قد يكون له علاقة بالتطورات الداخلية اللبنانية، هو الملف النووي الإيراني والاتفاق الذي حصل. يعني تبين انه ما كان يقوله الامريكيون من قبل انه ما حق فيه انه هذا الملف لا علاقة له بتطورات المنطقة.
سيد السام ما لازم ننطر الامريكان شو بيقولوا، لانه يمكن الامريكان يكونوا عم بيحكوا شيء ويعملوا شيء ثاني، بس على الاقل خلينا نشوف التجارب التاريخية. هذا الاتفاق النووي الايراني الدولي منه الاول من نوعه بتاريخنا المعاصر، يعني باخر 10-15 سنة هذا الاتفاق على مستوى المنطقة يحمل الرقم 4 بالتسلسل. كان في أول اتفاق بين العراق والمجتمع الدولي حول موضوع أسلحة الدمار الشامل، ثاني اتفاق كان في اتفاق بين معمر القذافي ليبيا والمجتمع الدولي حول الأسلحة الكيماوية وأسلحة الدمار الشامل، ثالث اتفاق من سنتين بين النظام السوري والمجتمع الدولي حول الأسلحة الكيماوية بسوريا وأسلحة الدمار الشامل، وآخر اتفاق هو اللي صار من كم يوم بين إيران والمجتمع الدولي. كل هذه الاتفاقات التي سبقت الاتفاق الإيراني كانت تهدف إلى معالجة من قبل الغرب للأطماع التوسعية لهذه الأنظمة يلي كانت العراق وسوريا وليبيا خارج حدودها. يعني القذافي كان بده يعمل ملك ملوك أفريقيا، وصدام حسين كان يسيطر على منطقة الخليج كلها سوا، ومشروع بشار الأسد وقبله مشروع بيو حافظ الأسد بوضع اليد على منظمة التحرير الفلسطينية وعلى لبنان وعلى الأردن إذا قدروا وعلى العراق إذا قدروا إلى ما هنالك كمان كانت معروفة. هذه الأنظمة كانت عم تستعمل أسلحة الدمار الشامل أو كانت عم تجرب تحصل على أسلحة الدمار الشامل لتجعل من نفوذ السياسي أوسع من حدود الجغرافية الطبيعية المعترف بها دوليا. المجتمع الدولي في مواجهة هذه المحاولات كان عطول يتحرك لا يرجع يضب هذه الأنظمة أو لا يكسر لها مشروع السياسي. ولكن هذه الأنظمة التوتاليتارية الديكتاتورية ما فيها تعيش بقلب بلادها إذا ما كانت لأي شعبها بطموحات توسعية وأفكار أمبراطورية تخلي الشعب يعيش بمطرح من المطارح، إنكم أنتوا شعب مش مثلكم مثل غيركم، أنتوا شعب عم بجوعوا بالداخل، ولكن الجوع اللي عم تعملوه بالداخل والقهر اللي عم بتعيشوه هيدا عم بيجعل منكم شعب بين مزدوجين استعماري للشعوب الأخرى، وبالتالي أنتوا نفوسكم صار أكبر. كان حافظ الأسد بده يجعل من السوري يطلع باللبناني من فوق ومن الفلسطيني من فوق، وصدام حسين بده يجعل من العراقي. وبتذكر بوقتها بتذكر أنا عزة الدوري كيف تعاطى مع 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 أحد المسؤولين العرب بقمة عربية الأخرس، ولا أنت عم تحكي مع ممثل العراق إنه أنت عم تحكي مع الأمبراطور يعني بالنهاية. بقى كل هذه الأنظمة كانت عم تجرب تستخدم كل الطاقات الاقتصادية في سبيل بناء مشروع نووي على حساب جوع شعبها وفقر شعبها وتعطير شعبها بحجة انه هي عم تعمل نفوذ اقليمي. خلصت بالنهاية انه توقع اتفاقات تحت الضغط الدولي بعد الحصار والتجويع والى ما هنالك، لحتى ما تقول لشعبها انا خسرت، عطول بتقول انا ربحت. طب الانتصار عمليا شو بتكون انتصرت؟ بتكون انتصرت بالحفاظ على النظام، لانه كل الناس كانت تقول الضغط الاقتصادي والحصار الاقتصادي لإسقاط النظام. اليوم بيطلع هودي بيقول لك طالما ما سقط النظام معناتها نحن ربحنا، وبالتالي بيبرروا هذا الموضوع قدام شعبه. بس عمليا كل هذه الاتفاقات ومنها الاتفاق الايراني الدولي نجحت بانه تنقذ النظام لفتره من الوقت، ولكنها لم تنجح في الحفاظ على المشروع التوسعي لهذا النظام. وبما انه المشروع التوسعي
يعني لهذه بالحفاظ على المشروع التوسعي اليوم الايرانيين بعض نفوذهم في منطقه الشرق،
ما هو هي مش بكبسه زر، هي مش بكبسه زر العمليه بتصير. ولكن اليوم ايران منزوعه السلاح النووي غير قادره على امتلاك السلاح النووي خلال السنوات العشر المقبله على الاقل. هي غير ايران اللي قادره على 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 الحصول على أمن نووي بعد 10 أيام أو بعد 10 أسابيع أو بعد 10 أشهر.
بالرغم من أن القيادة الإيرانية بتقول إنه يعني هي ضد الأخلاقيات طبعا الثورة الإيرانية وضد الأخلاقيات الدينية إنه يكون عندها سلاح نووي.
هي كمان هذا الكلام من الأخلاقيات يقولونه إسرائيل بدون يكبوها بالبحر. والإمام الخميني أصدر فتوى وقت تتذكر وقت إيران جيت، شو هي إيران جيت دخلك بوقتها؟ إنه سمح بفتوى بوقتها عمل فتوى إنه بجيبوا سلاح من إسرائيل ما في مشكل بالعملية، وبالتالي هذه الفتوى اللي بتجي بتغير. يعني ما حدا يحكي لي بأخلاقيات بهذا الموضوع. الأخلاقيات الأخلاقيات هي حجج تنحط تبرر فيها عدم الاستمرار بمشروعك، وبالتالي كل المؤشرات بتدل كانت ولا ليش النسبة العالية من التخفيض عم يعملوها كانت؟ شو العازب؟ يعني ما بطلع كهرباء النسبة العالية من التخفيض ولا بتنتج اي قضايا لها علاقه بالامور العلميه او بالامور الاقتصاديه.
تجارب علميه
مدري بكم طن يورانيوم مخصب. لا مش صحيح. انه التجربه العلميه مثل ما عملوا بالاتفاق هلا تركوا لهم فرد شو بيقولوا له هذا سنتريفيوج فرد مركزي فرد واحد بس تعملوا عليه تجارب من الاشياء اللي ممنوعه. اعملوا تجارب على واحد قد ما بدكم بس ما بتعملوا 1000 وما بتعملوا 2000 وما بتعملوا 5000 و20000. وبالتالي برجع بقول لك باختصار هذا الاتفاق انقذ النظام الايراني لفتره من الوقت لكنه لم ينقذ مشروعه السياسي التوسعي بدليل انه يعني يلي بيكون طالع هالقد ربحان ويلي هو بيكون طالع شريك امريكا وشريك اوروبا وشريك روسيا بهذا الاتفاق واصبح هو رابع قوه في العالم مثل ما هن عم بيخبرونا اليوم ما بيخسر عدن ب 24 ساعه ولا بيصير فيه اللي صار. يعني بالنهايه ما بيخسر
عدن اطار تسويه يعني
تسويه
جرب حتى ايراد السعوديين وقالوا له انه اوكي نعطيكم عدن
مين
مقابل هذا الاتفاق
مين اللي اعطاهم اياها؟
قد يكونوا الامريكيين.
طيب اذا ايران هي هالقد قوه توازي امريكا صارت وانه هلا طلعوا فهموا الامريكان انه نحن قادرين نركعكم مش هيك خبرونا هني كيف بيقبلوا الامريكان يبيعوا ويشتروا ما هني قوه. استاذ بسام
مقابل
عدن مقابل عدن كانوا عم يجربوا ياخذوا الزبدانه هالقد مقابل عدن كانوا عم يجربوا ياخذوا الزبدانه لهم شهر شهر ونص ما تركوا مين يخبر ما تركوا حجر على حجر لحد هلا الزبداني بعد ما فاض. وبالتالي ما حدا خبرنا اليوم انه النظام الايراني هو في موقع قوي النظام الايراني هو في موقع القوه الجارفه. يمكن التصويب او القراءه الصحيحه هي انه خصوم ايران هني في موقع ضعف وليست ايران هي التي في موقع قوه.
بس كمان الكلام اللي طلع بعد هذا الاتفاق انه هذا الاتفاق سيؤدي الى اراحه ايران اقتصاديا والدليل على ذلك انه دول الغرب عم تجرب انه تستفيد اقتصاديا من يعني اذا ازيلت العقوبات عن ايران ستستفيد اقتصاديا من هذا الموضوع. بيقولوا هون انه هذه الاموال التي ستعود الى ايران ستقوم ايران بتمويل المنظمات والجهات التي تتبع لها في العراق في سوريا في لبنان.
خليني اخذ كلام
ايراني.
احد الوزراء الايرانيين امبارح قال وزير النفط بتصور قال انه إعادة قطاع النفط إلى ما كان عليه قبل 10 سنوات بحاجة ل 150 مليار دولار. هن ال 150 مليار دولار هن اللي هلأ رح على مراحل الغرب يشيل إيده عنهم من بعد ما كانوا حاطين إيدهم عليهم.
بس حجم الأموال الإيرانية أكبر بكثير من هلأ.
هود اللي حكى أنتم 150 مليار هلأ 150 مليار. تعطيك شوية أرقام. 150 مليار إذا إيران وظفتهم بالقطاعات الاقتصادية المنتجة ما رح فيها توظفهم بإنتاج قبل 4-5 سنين يعطوا نتيجة. يعني بدك تروح تعمر معمل بدك تروح تعمر بدك وقت بعد عم نحكي في فيات بلبنان قديش بدها وقت إلى ما هنالك. إذا 150 مليار جبون ووظفهم بالقطاع الاقتصادي اليوم إيران بحاجة لنمو 17% بالسنة لتعمل توازن بميزانها الاقتصادي 17%. اليوم بيقولوا لك هودي ال 150 مليار اذا حطيناهم بالقطاع الاقتصادي اليوم بعد 5 سنين بيعطونا بين 3-4% نمو. وبالتالي ايران من هلا لخمس سنين كل سنه عم يرجع نموها 17% لورا بس تقدر تعرف باي حاله اقتصاديه ايران موجوده. وبالتالي ما يعني هذا الكلام اليوم انه ايران اذا جابت ال 150 مليار وما حطتهم بالقطاع الاقتصادي حطتهم عند حزب الله لكن سبتها رح تكون أكبر. كيف بالأحرى إذا جابت 150 مليار وحطتهم بالقطاع النفطي اللي هو قطاع أساسي فيقدر بعد 3-4 سنين يرجع مثل ما كان من 10 سنين مش مثل ما لازم يكون اليوم. وبالتالي هذا الكلام صحيح إيران عم بتضل تبعت مصاري لحزب الله بس إيران ما فيها تضل معايشة النظام السوري ب 2-3 مليار دولار 5 مليار دولار كل شهرين. ما فيها تضل معايشة حزب الله مليار دولار بالسنة. لسبب اليوم فتش عن النفايات فتش عن المحارق فتش عن الفيول فتش عن الكهرباء فتش عن الوظائف اللي ما بتسوى بالدولة فتش 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 وشوف بالآخر يعني الزريبة كمان لوين ممكن توصل. مش عطول التفتيش باتجاه التركيز على وضع معين وتحديدا على بيت الحريري وعلى تيار المستقبل. ممكن يكون في فجوات كبيرة بهذا المكان ولكن خلينا نفتش على الفجوات الموجودة بمكان آخر. خلينا نشوف هذه الفجوات الموجودة بمكان آخر قديش قيمتها وقديش عم تخسر الدولة اللبنانية وليش عم تخسر الدولة اللبنانية.
يعني بفهم من كلامك أن هذا الاتفاق لن يكون له انعكاسات على الساحة اللبنانية انعكاسات إيجابية.
أكيد لا. يعني بالواقع اللي يعني احنا موجودين فيه
كانوا يقولوا أنه هذا الاتفاق عندما يحصل قد يؤدي إلى انتخاب رئيس الجمهورية. راح وزير الخارجية الفرنسية على إيران ورجع مثل ما بيقولوا مثل ما راح مثل ما رجع بالمواضيع السياسية.
هلك هيدي الأنظمة مشكلتها وين؟ مشكلتها إنه بتخسر خسارتها وتفكر حالها ربحانة. إنه اليوم صار اللي صار ما قالوا يا خيي طيب أنقذنا النظام تعوا تنشوف كيف بدنا من بعد ما أنقذناه من المجتمع الدولي تعوا تنشوف كيف هو بده ينقذ حاله اقتصاديا وكيف بده يرجع يندمج بالمجتمع الدولي. أنا بس أسألك شغلة اليوم اقتصاديا طبعا الخبر اليوم إنه أي تبادل تجاري مع الاتحاد الأوروبي مثلا يخضع لقوانين لها علاقة بحرية الإنسان وبحرية المرأة وبحقوق المرأة وبكذا. إنه أي دولة ما عندها احترام لقواعد سياسية وقواعد تعاطي إنساني معينة هذه ممنوع تعمل تجارة أنت وياها. هذه قوانين واضحة. واحدة من المشاكل التركية بمطرح من المطارح كانت هذه عدم انضمامها للاتحاد الأوروبي وعدم يعني لهالسبب اليوم إنه إيران اليوم سترجع تكون جزء من هذا المجتمع الدولي سترجع تتفاعل مع المجتمع الدولي بدها تكون بأنظمتها وقوانينها وطريقة تعاطيها جزء من هذه المنظومة الدولية. ما فيها تكون اليوم قوانينا مثل قوانين كوريا الشمالية ويكون في معاهدة تجارة حرة بينه وبين أوروبا. ما في اليوم نظام السياسي يكون مثل نظام حتى بالصين أستاذ بسام اليوم يعني المنظومة الاقتصادية الصينية يلي هي جزء من المنظومة السياسية بالصين يعني بتلاقي في علامات استفهام كبرى حول مدى شيوعية هذا النظام. انه شو بقى من الشيوعية بالصين داخلين انه ما كلهم سوا يعني لا بقى عندهم منطق توسعي ولا بقى عندهم منطق استعماري ولا بقى عندهم منطق فرض دول تدور في فلك الصين. بتروح على الصين اليوم تقعد انت وياهم مسؤولين بوزارة الخارجية او مسؤولين بالحزب الشيوعي الصيني بتقول له خبرني عن قوتك النووية. بيقول لك هي انا مش بدي بالقوة النووية انا عندي طاقة نووية وعندي قوة نووية عندي بدك ايه بس انا قوتي بحسبها بقديش هو الدخل القومي بالمقارنة مع الدخل القومي الياباني والدخل القومي الاوروبي والدخل القومي الامريكي. هذا التوازن اللي انا بعمله وهذا هيدا القوه هيك بحسبها قوتي. اليوم ايراني ما في يجي يقول لك اليوم انا عندي صواريخ وعندي حزب الله وعندي كذا. انت اليوم بدك تكون جزء من مجتمع دولي بدك تستعمل عملته لهذا المجتمع الدولي.
بس الايراني عنده صراع مذهبي في المنطقه
هذا
الصراع المذهبي لا موجود بالصين ولا موجود
هذا اسوء. ليش ما في صراع اثنيات بالصين؟
في صراع
ما في صراع
انه هذا الصراع يعني
لانه
هذا الصراع الكبير اليوم ايران تشعر بانه هي عندها مسؤوليه تجاه من يوالي لها في هذه الدول
وهذه المشكلة. انه اليوم اذا ما كانت ما راح تحلها بمنطق التعاطي الايجابي مع
بقية المذهبية الدول.
طبعا بمنطق التعاطي الايجابي مع بقية الدول من منطق انه الطائفة الشيعية ليس الطائفة معادية لمليار ومئتين مليون سنة بالعالم. تصور هذه المشكلة راح تورطها بمشكلة اكبر مش راح تحل لها مشكلتها الاساسية. يعني مش اليوم الاملة النووية هي اللي راح تحمي راح تحمي الطائفة الشيعية بالعالم. الطائفة الشيعية بالعالم راح تحميها علاقات اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية مع بقية الدول المحيطة. إذا بدك تفوت بحالة عداء مع الدول المحيطة بالنهاية راح تفوت بحرب طويلة عريضة ما حدا بيعرف كيف راح تخلص.
هذا الوضع قلت إنه ما راح ينعكس على لبنان إيجابيا
على أقل بالمدى
المنظور. يعني معناتها الامور ستستمر في سوريا على ما هي عليه. حزب الله في الوسط تدخله في سوريا سيبقى الوضع في لبنان في هذا الستاتيكو الذي نحن فيه.
استاذ بسام اللي عم بيصير بسوريا اليوم من بعد الاتفاق النووي الايراني في كثير متغيرات عم اول شيء دخول العامل التركي بالطريقه اللي فات فيه على الـ على الـ على الـ على الواقع في سوريا خلال الاسبوعين الماضيين يدل انه تركيا في صدد اقامه منطقه عازله على حدودها.
منطقه عازله مش لانه هي مع المعارضه السوريه او لانه هي والله
بالنهايه في مطرح من المطارح تغير
ممكن تستفيد ضمن المعارضه
وبالتالي انا اللي بتوقعه انه الاردن يحذو تركيا بالوقت قريب جدا وبالتالي بيصير في اكثر من منطقه عايزه
يعني واحده بالشمال
وبالتالي بتصير في اكثر. وهون عم نرجع على المنطقه على منطق اللي ذكرتك بالقصه العراقيه اللي كان في منطقه حظر طيران بمنطقه الجنوب البصره ومنطقه حظر طيران بمنطقه الشمال عند كردستان، وبالتالي هذا التطور ادى انه يقوم كيانات في الداخل قادر على ان تحل محل النظام في الوسط.
يعني من دون علامه منطقه امنه بشمال سوريا الى فتره مثلا فتره ما تقل شيء 5 أيام الغارات بمنطقه حلب الغارات الجويه متوقفه من قبل النظام.
يعني بالتالي اليوم في اشارات بتطلع. اليوم الواقع بسوريا سائر في اتجاه التغير. هلا مش معناتها انه النظام راح يسقط بكره ولا راح يسقط بعد بكره، ولكن عمليا في معطى جديد فات من عدن الى الحدود التركيه السوريه الى الحدود الاردنيه السوريه بوقت قريب حسب ما بتوقع، وبالتالي هذا الواقع انعكس على الحدود اللبنانيه. هي وين هي معركه القاع؟ وين هي معركه عسال؟ وين هي معركه الالمون؟ استاذ بسام
حسمت معركه الالمون؟
حسمت شو حسمت؟
يعني كان في كثير انه سموا كثير فلان، سموا كثير وديان، سموا كثير
مواد مسيطره عليها. اذا بدي اطلع انا وياك، اذا بدي اطلع انا وياك احضر مهرجانات بعلبك، نطلع مع نخال بنعطي الهم على الطريق. اذا بدك نعمل شي رحله إن عند ابو مالك التلي نقعد نحن والعسكر مستعدين ننظمونا، اخذوهم بالبسطات ومرقوهم ووصفونا.
رحنا عند ابو مالك التلي قهوه من بدك تروح تحضر مع
الهم عشوائي هيك رح تصير. انه كيف يخبرونا انه خلصوا وقضوا على على على, على النصره وقضوا هلا بلشت معركه داعش وعملوا سووا؟ عم يطلعوا الاهالي بالبسطات رحله، عم يطلعوا رحلة واخدين معهم صحفيين وكاميرات وتلفزيون وما بعرف شو خبريات. قبل هذه الرحلة الشهيرة اخذوا الاهالي وعملوا لهم باربيكيو تحت الشاشة، شفنا الصور ولا لا؟ شو خلص منها هذه القصة؟
طيب اليوم في معركة الزبدين.
طيب معركة الزبدين بعد ما خلصت هوديك، طيب والزبدين راحت الزبدين شو بصير؟ وين بيجوا هودي المسلحين بعدين؟ وين بدهم يروحوا استاذ بسام؟ في 2000-3000 مسلح.
قولوا الزبدين مطوقه، في هلا ما في طريقه تكون يضربوا يفاوضوا
يظهرون. اول 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 مدينه دخلت فاتوا عليها الاقصار كانت مطوقه، فالكلح كانت مطوقه، شو اسمه مناطق
الالمون،
الالمون كانت مطوقه، الالمون الغربي واللي بدك اياه. طيب وين صرنا بالاخر؟ عطول مطوقه بما معنى تركون المنفذ على لبنان، تركون المنفذ على لبنان مطوقه، ما تخلوهم يطلعوا. إذا مطوق ليش خلوهم يطلعوا؟ وبالتالي كل هذا الكلام اللي عم بيصير اليوم عن موضوع الاتفاق النووي الإيراني الغربي، إنه هذا رح ينعكس قوة إضافية لإيران وقوة إضافية لحزب الله وقوة إضافية لكل للنظام بسوريا وإلى ما هنالك، هذا كل العملية بتدل إنه بالعكس اللي صاير. هذا ما بيعني إنه عملية الضرب القاضي آتية، ولكن هاي العملية واضحة انه عملية القضم مستمر وعملية الانهاك مستمرة. هلا انت بتكون الضرب القاضي، انت بينزل تمثال صدام حسين بنشوفه مثله تمثال بشار الاسد من قلب الشام، ما حدا بيعرف، ولكن عمليا ما حدا يعني يطمن باله من الفريق الايراني والمحور الايراني انه هذا الموضوع رح يوصل الى انتصار ايران على مستوى دول المنطقة. انا بقول لك شغلي، ايران كان يمكن ان يسقط مشروع بشكل اسرع لو كانت دول المنطقة المواجهة عندها ركاب أكثر وعندها فكر مقاوم أكثر وعندها قيادات قادرة على استشراف المستقبل وعلى إدارة المعركة بطريقة أفضل بكثير. بس اليوم ما فينا ولا بأي شكل بهذه السياسة التي تعتمدها الدول التي يفترض أن تكون في مواجهة إيران، ما فينا نواجه إيران بانتصار، فينا نواجهها لإيران بحالة عدم سقوط أمامها، بس الانتصار عليها في حاجة إلى زند أكبر وركاب أكثر وقرار سياسي أكبر.
أستاذ ناصر الضوء، أنا بدي أشكر مشاركتنا اليوم، نهاركم سعيد، أهلا وسهلا فيك من الـ MCI، ومشاهدينا أيضا بدي أشكركم على متابعة هذه الحلقة وإلى اللقاء.